أن واجبان قديمان فهذا شيء ممتنع جمع بين النقيضين. وعلم أيضا بالعقل أن كل موجودين قائمين بأنفسهما فلا بد بينهما من قدر مشترك. صحيح هذا؟ كل موجودين قائمين بأنفسهما لا بد فيهما من قدر مشترك. صحيح هذا نجيب؟ نعم. ما هو القدر المشترك؟ كاتفاقهما في مسمى الوجود والقيام بالنفس. أما هما أليس موجودين؟ إذن اشترك في الوجود، لكن هل يلزم من اشتراكهما في الوجود تساويهما فيه؟ لا. قد يكون هذا موجودا واجب الوجود والثاني موجودا جائز الوجود. فإذا اشترك أيضا في القيام بالنفس أليس كذلك؟ كل منهما قائم بنفسه، لكن بينهما فرق، أحدهما قائم بنفسه استقلالا والثاني قائم بنفسه بإقامة غيره له، أليس كذلك؟ طيب، والذات في مثل الوجود والقيام بالنفس، والذات ونحو ذلك، إيش معنى الذات؟ يعني كل شيئين قائمين بأنفسهما، كل منهما ذات، كل منهما ذات. نعم. فإذا لابد بضرورة العقل من تساوي كل شيئين موجودين في الأصل المشترك بينهما، وهو الوجود والقيام بالنفس والذات والاتفاق الصفات وما أشبه ذلك. فإن نفي ذلك يقتضي التعطيل المحض، فإنه لا بد من إثبات خصائص الربوبية، وقد تقدم الكلام على ذلك. فإن ذلك فإن ذلك يقتضي التعطيل المحض، وأن إذا عندك أن يعني وقد وعلم أن ذلك يقتضي التعطيل المحض، وأنه لا بد من إثبات خصائص الربوبية، وقد تقدم الكلام على ذلك. ثم إن جبريا من المعتزلة وغيره أدركوا في نفي الصفات في مسمى التوحيد، فصار من قال إن القيم لله علما أو قدرة أو أنه يراد الآخرة أو أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق يقولون إنه مشبه ليس بموحد. شكرا يا ابنها. يقولون نفي الصفات من توحيد الله، ما يتم التوحيد إلا بنفي الصفات، لأنه مر علينا أن قاعدة جميع ومعتزلة أن إثبات الصفات تستلزم التشبيه، والتشبيه تشريف للخالق، تشريف بين الخالق والمخلوق في هذه الصفة. فيلزم على قوله أن من شرط التوحيد، مش من شرطه نفي الصفات، من شرط التوحيد نفي الصفات. ولذلك هم قالوا نحن هذا التوحيد، حنا اللي وحدنا الله، وأنتم إلى ذلك إن لله علما معناها أثبتتم مع الله شيئا، وهو إذا قلت لله قدرة أثبتتم مع الله شيئا وهو القدرة، وهذا ليس بتوحيد. ولذلك يقول كذلك إذا قالوا إن الله يرى في الآخرة كمل التوحيد، لأن الإنسان يرى، فقد جعلت لله تعالى شريكا بالروح، وهكذا. وقد تقدم من هذا أمر ليس بصحيح، وأنه لا يمكن التشريك إلى آخره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم أن المالك رحمه الله قال إنه لا يوجد في مقالات أحد من الناس إثبات خالقين للعالم متساويين في جميع الصفات. وسبق أنه يقول إن النظار من المتكلمين وغيرهم يرون أن التوحيد هو أولا أن الله تعالى واحد في ذاته، بمعنى لا قسيم له، بمعنى أنه لا ينقص، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له، ويرون أن هذا هو غير التوحيد. وقال المؤلف عنهم إن أشهر أنواع التوحيد عندهم هو النوع الثالث، أنه واحد في أفعاله لا شريك له. وبين المؤلف رحمه الله أنه لم يقل أحد من الخلق أن الله تعالى له مشارك في أفعاله مساو له من كل وجه أبدا، وأن هذا التوحيد الذي قالوه هو والتوحيد الذي قاله المشركون على حد سواء، فإن المشركين الذين يعبدون مع الله غيره لا ينازعون هؤلاء في قولهم إن الله واحد في أفعاله لا شريك له، بل هم يقولون أي المشركون إن الله واحد في أفعاله لا شريك له. واضح يا جماعة؟ وبينا أن هذه الأنواع الثلاثة عندهم قد نقصها نوع مهم وهو توحيد الألوهية، فإنهم لم يقولوا واحد في ألوهيته لا شريك له، ما قالوا هكذا، وإنما معنى الإله عندهم هو القادر، إيش عليه؟ الإله عندهم هو القادر على الاختراع، فيجعلون إله بمعنى آله، والحقيقة أن إله بمعنى مألوه وليس بمعنى آله، أي معبود، أي معبود كما سيذكر المؤلف فيما بعد. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعد هذا أن هذا التوحيد بجميع أنواعه فيه نقص، فسيأتي أن قولهم واحد في ذاته لا قسم له أنهم يريدون بذلك نفي الصفات الخبرية، لأن الله ليس له يد ولا وجه ولا عين ولا رجل، نعم، وما أشبه ذلك. يقول لو قال لو كان له هكذا لكان له قسيم، وكان يتجزأ ويتقسم من أقسام وأجزاء، فجعلوا هذا التوحيد وش يترمم؟ يترمم إنكار الصفات التي وصف الله به بها نفسه، كذلك واحد بصفاته لا شبيه له، هذا أيضا كافر، لأن كلمة لا شبيه له المعتزلة ينكرون الصفات ويقولون إن هذا توحيد، لا يقول هذا توحيد، لأننا لو أثبتنا الصفات لشبهنا الله بخلقه، والله تعالى واحد في صفاته لا شبيه له. فتبين أيضا أن هذا التوحيد مجمل فيه حق وباطل، لأنهم إن أرادوا لا شبيه مطلق المشابهة فهذا ليس بصحيح، ما من موجودين كما قال المؤلف أمس إلا وبينهما اشتراك في مطلق الصفة، في مطلق الصفة كالوجود والذات والقيام بالنفس وما أشبه ذلك. فهمتم إلا لا؟ لو أرادوا لا شبيه له المشابهة المطلقة هذا أيضا خطأ، لأنه ما من أحد يقول إن الله تعالى له شبيه مشابهة مطلقة، فتبين أيضا أن هذا التعريف للتوحيد ناقص. كذا واحد في أفعاله لا شريك له، المؤلف أيضا سينتقدهم على هذا الإطلاق والإشمال، لأنه يقول ما من أحد يقول إن الله مشارك إن لله مشاركا في أفعاله مساويا له من كل وجه أبدا، حتى القدرية اللي يقولون إن العبد يخلق فعله وأن الله ما خلق فعل العبد لا يرون أن الله أن العبد مستقل ومشارك، يرون أن الله خالق للعبد وخالق لقدرته التي مكنته من الفعل. كل هذا أظن متضح في درس أمس ولا لا؟ إذن نبي نناقش هذا الكلام أو هذا التوحيد الذي زعم هؤلاء النقاط أنه هو التوحيد، فصار مناقشتنا له بيان أن هذه الكلمات الظنانة التي من سمعها قال هذا هو الغاية، عليها مؤاخذات ولا لا؟ عليها مؤاخذات، كما أنه ناقص هذا التعريف أيضا ناقص من جهة أنهم أسقطوا أي شيء توحيد الإلهية، توحيد الإلهية، وتعرفون أن الكتاب هذا يتضمن أمرين، توحيد الصفات وقد سبق، والثاني توحيد العباد، وهذا هو الأصل الثاني كما مر عليه. والمؤلف رحمه الله يناقشهم مناقشة دقيقة، نعم، ويأخذ بأنفاسهم في كل ما يقولون. نعم نعم لا يجيب ورد، انتظر، كل الكلام الآن المقبل علينا كله في تقرير إفضال هذا التنوير ثم الإتيان بإتيان اقرأ محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم،
صار أيضا واحد في إثباته إلى شبيه له. هذا الإجمال صحيح ولا لا؟ لا غير صحيح. الإجمال هذا غير صحيح، يحتاج إلى تفصيل، يحتاج إلى تفصيل. ولذلك الجهمية يقولون إن نفي الصفات توحيد، نفي الصفات توحيد، إذا أثبت لله الصفات فأنت مشبه غير موحد، فأنت مشبه غير موحد.
وزاد عليه أولاد الفلاسفة والقرامطة ما نوثناه حسنا، وقالوا من قال إن الله عليم قدير حفيظ مكي فهو مشبه ليس بالمحسن. وزاد عليه أولاد الفلاسفة وقالوا لا يفرق بالنفس ولا بالذات، لأن في كل منهما تشبيها له، وهؤلاء كلهم بقوا من جنس التشبيه فيما هو شر مما خف منه، فإنهم شبهوا بالمنتنعات والمعلومات والجمادات فرارا من تشبيه من تشبيههم
لزعمهم
له بالأحياء.
حتى الأشاعرة الذين أنكروا بعض الصفات يقولون إن نفي الصفات التي نفيناها ما هو؟ توحيد. ثم الذين أنكروا الصفات وعرفوا الأسماء مثل الجميع والمعتزلة يقولون إن نفي الصفات وإثبات الأسماء توحيد. ثم إن الذين أنكروا حتى الأسماء مثل غلاة الفلاسفة والقرامطة وشبههم يقولون إن نفينا للأسماء والصفات توحيد. ثم غلاة الغلاة الذين أنكروا وصفوا بالإثبات وبالنفي يقولون إن هذا هو التوحيد، لأن إثبات ذلك تشبيه والتشبيه ينافي التوحيد، لأنه واحد في صفاته لا شبيه له. تتبين الآن إن حتى التعريف الثاني، التعريف الثاني اللي هو قوله واحد في صفاته لا شبيه له، أنه على إجماله فيه حق وباطل، فيه حق وباطل، وهذا المناقشة من المؤلف قوية جدا. وهكذا يجب علينا أن لا نغتر بظاهر اللفظ، لأننا إذا قرأنا أقسام التوحيد عند هؤلاء النظار وش نظن؟ نظن هذه غاية التوحيد وهذه القمة، لكن عندما نناقش ونعرف ما يريد هؤلاء نعرف المقصود. فالحاصل أنه يجب علينا أن نعرف كيف نبطل هذا التعريف للتوحيد عند هؤلاء النظار. واضح جماعة؟ طيب جماعة.
ونعلم أن هذه الصفات الثابتة لله لا تثبت له على حد ما يثبت المخلوق نفسه، وقال سبحانه وتعالى
على حد ما يثبت
قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فلا فرق بين إثبات الذات وإثبات الصفات. فإذا لم يكن في إثبات الذات إثبات معتاد للزوال، لم يكن في إثبات الصفات إثبات معتاد له بذلك، فصار هؤلاء الجهمية المعصية يسألون هذا توحيدا، ويجعلون مقابل ذلك تشبيها
ويسمون نبوته والمحسن. أنا عندنا مقابل ذلك التشبيه.
ويجعلون مقابل ذلك التشبيه ويسمونه
التشبيه. لا. والصحيح أن التشبيه من الرقاب أفهم من أحسن من اللي في المثلث. يعني يجعلون مقابل ذلك التشبيه. ها؟ وهي تشبيها. يجعلون مقابل ذلك تشبيها. نعم. إذا حدث له يكون طيب ويكون تشبيها بالنص. نعم.
وكذلك النار الثالث وهو قوله هو واحد لا قسيم له في ذلك.
هل المؤلف بدأها من الآخر أولى بدأها من الآخر يعني رد أولا على قولهم واحد في أفعاله لا شريك له ثم رد على قولهم واحد في صفاته لا شبيه له ثم رد على قولهم واحد لا قسم له في ذلك فجعل النوع الأول عند الرد جعله النوع الثالث يسمون هذا لفا ونشرا إيش مشوشا يعني غير مرتب هنا طيب
وكذلك النوع الثالث وهو قول من مواقف لا قسم له في ذاته او لا جزء له او لا بعض له لفظ يجمل فان الله سبحانه احد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد فيستلم عليه ان يتفرق او يتلذذ او يكون قد اخفي من اجزاء لكنه يدرك
او يتحيز فيمكن عليه ان يتفرق او يتحيز
ثم أحسن يتحيّر يعني يكون قد رفض من عدة هذا يتحيّر يتفرق أو يتحيّر نعم
أو
يتحيّر لا أو يكون قد رفض من عدة
هذا
نحن طويل أي حتى يتحيّر بدل أو يتحيّر فيمكن عليه أن يتفرق أو يتحيد أو يكون قد ذكر من أجزاء
لكنهم يدركون في هذا اللفظ أن يروي من الخلق ومباينته لخلقه وامتياده عنه
تعالى يبقى التحيد ممنوع فلا يمكن أن يتفوق العالم ولا ينحاز عن المخلوقات ما أشبه ذلك نعم
ونحو ذلك من المعاني المستلزمة في نفسه وتعقيده ويجعلون ذلك من التوحيد
كذلك أيضا ينكرون اليد والوجه والعين بحجة أن هذه أجزاء حجة أن هذه أجزاء وأن التوحيد هو أن توحد الله في ذاته فتقول لا قسيم له ويجعلون هذا من التقسيم يجعلون هذا من التقسيم فصاروا في الحقيقة يريدون بهذه الكلمات المجملة وشربنا بها معنى باطلا معنى باطلا ويجب هنا أن نلاحظ أنهم يتسون السنة في الدرس يقولون مثلا وهذه من الدرس لكن على سبيل التمثيل سبحان من تنزه عن الفحشاء سبحان من تنزه عن الفحشاء وشو ما الكلمة ذي لا زين ولا لا ها؟ سبحان من تنزع عن الفحشاء الله يقول إن الله لا يأمر بالفحشاء إن الله لا يأمر بالفحشاء فأنت عندما تقول الكلمة تقول هذه طيبة لكن هم يريدون بقوله سبحان من تنزع عن الفحشاء أن أفعال العباد ليست مخلوقة لله لأن أفعال العباد تتضمن الفحشاء كذا يقولون سبحان من تنزع عن الأبعاض والأعراض والأغراض بالغيب هذه كلمات مجملة زينة ظاهرة لكن يريدون بمن تنزه عن الأبعاض يعني أنه ليس له وجه ولا يد ولا عين والأعراض يعني ما يغضب ولا يحب ولا يرضى ولا يكره يعني هذه أعراض صفات عرضية والأغراض يعني الحكمة إن الله مو حكيم فتجدون أن هذه الكلمات اللي يسمعها يقول هذه طيبة حنا عندنا قرآن عام في التوحيد لأركانه إن ما فيه إلا نقص توحيد الألوهية تبين الآن كل نقص ولا لا تبين من مناقشة المؤلف رحمه الله لا لأن يعلمون خطاياهم تبين أنه كل نقص لأنهم يريدون بهذا اللفظ المجمل معاني باطلة نعم طيب ولاحظوا يا جماعة لاحظوا ما يترتب أو ما يعارض به كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة لأن هذا مهم جدا يعني الأسئلة أو الاعتراض الذي يمكن أن يورد على كل قسم من هذه الأقسام أنتم فاهمين هذه؟ فهمتم ما يورد على قولهم في أفعال لا شريك له وما يورد على قولهم في صفات لا شبيه له وأن منهم من جعل إنكار الصفات من التوحيد وما يرد على قولهم واحد في داخل لا ساقط الملك فيجب هنا أن تنفروا لها بالأمر. نعم.
فقد تبين أن ما يسمونه توكيدا فيه ما هو حق وفيه ما هو باطل. ولو كان لمنه خطا
فإن المشركين إذا قاموا يعني لو قدر أنهم أرادوا في ظاهره معناه الحقيقي لأنهم ما يريدون هذا ما سبق، لكن لو قلوا أنهم أرادوا المعنى الحقيقي المتبادر من هذا اللفظ هو حق، فإن المشركين إذا أقروا بهذه الأشياء هل يكونوا موحدين؟ وش بدأ عليهم؟ توحيد الألوهية حينها.
فإن المشركين إذا
قاموا
بذلك
كلهم
من الشرك الذي
وصفهم
به في القرآن
وما أتاهم
عليه
من
الشرك.
نعم، من الشرك الذي
وصفهم الله به.
نعم.
فَإِنْ يَقُولُوا مِنَ الشِّرْكِ الَّذِي وَصَفَهُ اللَّهُ بِهِ فِي الْقُرْآنِ وَقَاتَلَهُ عَلَيْهِ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا بُدَّ أَنْ يَعْتَرِفُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.
لا بد أن تؤمنوا بأنه لا إله إلا الله.
لا يعترفوا أن. طيب يا جماعة، الآن فهمنا أن هذا التعريف للتوحيد الذي زعمه المتكلمون غاية التوحيد عليه مناقشات. أولا، من جهة قصوره حيث أسقط توحيد الألوهية، وعلى هذا فليس الصالح إطلاقا. ثانيا، من جهة إجماله حيث إن هذا الكلام اللي قالوه يدخل فيه أشياء هم أنكروها والله تعالى أثبتها، مفهوم؟ فهذه المناقشة يعني إذا قيلك ناقش هذه العبارة من جميع الوجوه، تناقشها أول من حيث معناها اللي فيه حق وباطل، تناقشها أيضا من حيث أصولها حيث سقط منها توحيد الألوهية، يعني حتى لو قلت إن هذه الكلمات الأثلاث حقا أن هذه حق فإنه قد سقط منها توحيد الألوهية اللي قاتل الرسول عليه الصلاة والسلام المشركين عليه. نعم.
وليس المراد بالإله هو القادر على الاختراع كما ظنه من ظنه من أئمة المتكلمين، حيث ظن الإله أن مكان الإلهية هي القدرة على الاختراع دون غيره، وأن من أخف بأن الله هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد أن لا إله إلا الله.
لا إله إلا هو.
فقد شهد أن لا إله إلا هو فإن من كثير.
نعم.
فإن المشركين كانوا يوقفون بهذا وهم مشركون كما تقدم بيان، فالإله الحق هو الذي يتفق بأن يثبت فهو إله بمعنى معلوم لا إله بمعنى آل، والتوحيد أن يجعل الله وحده لا شريك له، والإشراك أن يجعل مع الله إلها آخر. فإذا تبين أن
إذا الإله بمعنى مألوف، بمعنى مألوف أي معبود أو مستحق العبادة، حتى لو قلت لا معبود فيقفي في الوقت لأنه قد عبد من دون الله من ليس إله، فإذا نقول لا مستحق، ولهذا المؤلف هو المؤلف الرحمن يقول فلله الحق هو الذي يستحق أن يعبد، فلله الحق هو الذي يستحق أن يعبد، أما هذه الآلهة فليست حقا، ليست آلهة حقا، لماذا؟ لأنها لا تستحق أن تعبد. هنا
وإذا تبين أن غايتها
نعم آلهة الفاعل، وإذا قلنا الإله القادر على الاختراع صار معنى الإله أي الآله القادر. هنا نعم.
وإذا تبين أن غاية ما يقدره هؤلاء الكفار أمر الإنسان
للقدر
أن ينتسبون إلى السنة إنما هو توحيد الربوبية وأن الله رب كل شيء، ومع ذلك فالمشركون كانوا مصرين بذلك لما أنهم مشركون.
إذا ليس ما يقرر هؤلاء مش ليس هو التوحيد، ما دام أن المشركين يقرون به ويقررونه أيضا، ولن تعد من خلقهم لا يكون الله، ومع ذلك فهم مشركون. فدل هذا على أن ما ذكره هؤلاء ليس بتوحيد عند الله. نعم.
فقد تبين
أن
المشرك
والتوحيد فيهما
هو الحق
فيهما الله. أي نعم.
هل الحق هو قول
ابن عمر رحمه
الله
في أفعال الله إلى الخلاف؟ إذا جعلناه على ظاهره.
هل
هو على ظاهره؟ لأن معنى لا شريك له، هؤلاء القدرية مثلا ينكرون أن الله سبحانه وتعالى يخلق أفعال العباد، فيجعلون الله شريكا، لكنه لا يساوي الله تعالى في خلقه. وكذلك الثانوية كما رأيتم يقولون إن العالم له خالقان، النور والظل، فإذا جعلناه على ظاهره فهو حق، كما أن قوله واحد في صفات لا شبيه له على ظاهره على ظاهر حق، لكن هم يريدون به معنى باطلا. فلذلك نقول هذا فيه حق وفيه باطل، أما إذا أرادوا به المعنى الحق صار لا صار حقا، وإن أرادوا به المعنى الباطل صار باطلا. ولهذا يقول المؤلف إنه لفظ مجمل، اللفظ المجمل اللي يحتمل المعنيين.
إذا حال المقالة في مقالة
من؟
حال المقالة
أي مقالة؟ لا لا، هؤلاء المتكلمون مثل ما قال هو قال إن هذا التوحيد عند المتكلمين وكثير من النظار.
يعني
إيه إحنا نريد توحيد تتفق عليه الأمة، وهذا التوحيد ما اتفق عليه الأمة، لأن فيه مثلا من يخرج الشيء وهو اسم الشيء. نعم. يعني شوف ورد ستة على قوله مؤمن في أفعاله لا شريك له، أول ما رد عليه المؤلف يجب أن نرجع إلى هذا ونناقش هذه العبارة. قال ما في أحد من الخلق يقولون إن مع الله خالقا مساويا. نعم.
وكذلك خوارج من أهل التصوف والمنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد، قالت ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد، وأن يشهد أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، لا سيما إذا غاب العارف من وجوده عن وجوده ومن شهوده عن شهوده وبمعرفته عن معرفته، ودخل في ثناء توحيد الربوبية بحيث يبنى من لم يكن ويبقى من لم يزل، فهذا يحسنه في الغاية التي لا غاية براءتها.
والقرآن من هذا العارف يطلقونه على الصوفية، الشيوخ الصوفية يسمونهم العارفون، يقول هو اللي عرف الله. هؤلاء عندهم فناء في التوحيد، في توحيد الربوبية، بمعنى كما قال المؤلف انه يشهد ان الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، لكنه يغيب بموجوده عن وجوده وبمشهوده عن شهوده وبمعروفه عن معرفته. وش معنى يغيب بهذه الاشياء؟ يعني عندما يفكر هو بزعمه يفكر في الله سبحانه وتعالى يغيب حتى عن نفسه، ينسى نفسه، فيقول انه يغيب بموجوده عن وجوده. موجوده ما هو؟ الله. عن وجوده عن كل الوجود، ويصير ينسى كل شيء حتى نفسه، ينسى كل شيء حتى نفسه. نعم. ولا شك ان هذه الحاله قد ترد للانسان مع قوة العبادة والرغبة والمحبة، لكنها قاصرة في الحقيقة، لأنه إذا غاب بموجود عن وجوده صار كأنه آلة لا تعمل بنية، كأنه آلة لا تعمل بنية، ويغيب حتى عن عبادته، ما يدرك ماذا يصنع في عبادته، لأنه مثل ما لو قلنا أن الإنسان إذا لاقاه صديق له يحبه حبا شديدا لاقاه لأول مرة تجد أنه مش يكون حاله يندهش وينسى كل شيء، كأن لا شيء أمامه سوى هذا الإنسان، حتى إنه ربما يتصرف من شدة الفرح تصرفا غير لائق لأنه عنده أشمر راح ذهنه وفكره وقلبه بهذا الشيء الوارد على قلبه. هؤلاء يغيبون بمعبودهم عن عبادتهم حتى عن العبادة، ما يمكن يصلي الآن ويركع ويسجد ويقوم ويقعد ويسبح ويقرأ، يغيب عن هذا لأنه ما في قلبه الآن مشاهد إلا المعبود، فيغيب عن نفسه وعن فعله. هذه يقول هذه غاية الكمال، والصواب أنها ليست غاية الكمال بل هذه نقص. الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أنه أكمل العابدين وأول العابدين، هل غاب بمعبوده عن عبادته؟ ها؟ أبدا، كان يسمع بكاء الصبي وهو في الصلاة فيوجد مخافة أن تلتهم أمه، أليس كذلك؟ وكان عليه الصلاة والسلام يرى أصحابه من ورائه ويراهم إذا تأخروا في الصفوف، وكان صلى الله عليه وسلم أيضا يبقى للحسن وهو ساجد حتى يقضي نعمته من ركوبه على ظهره. فهل غاب الرسول عليه الصلاة والسلام بمعبوده عن عبادته؟ قولوا لا. وهل هؤلاء أكمل من الرسول؟ لا، ليسوا أكمل من الرسول عليه الصلاة والسلام بلا شك. فالحاصل إن هؤلاء يجعلون غاية المعرفة والتحقيق أن يصل المرء إلى هذه الغاية، نقول لا، غاية الغاية أن يكون الإنسان متزنا قائما بهذا وبهذا، يعبد الله حقا لكنه لا يغيب بمعبوده عن عبادته ولا بموجوده عن وجوده ولا بمعروفه عن معرفته. ينزع المعروف الله يغيب بالمعروف عن معرفته حتى كأنه لا يعلم شيئا ولا كأن شيئا أمامه من الدنيا. كل هذا الحقيقة وإن كانوا يعرفونها كمالا فهي في الواقع نقص بلا شك. نعم نعم.
هل
يجوز للمسلم يرى وجودي أنه لا أبدا، هذه بدعة وأيضا ربما تؤدي إلى الوحدة وحدة الوجود. لقال أنت وجودي معناه يجعل الله ونفسه هو الله، لا هذه منكر عظيم جدا. أولا لأنه لم يرد الشرع ولله الأسماء الحسنى فدعوا بها، وهل من أسماء الله موجود؟ ها؟ ليس من أسماء الله الموجود. يصح أن تخبر بأن الله موجود لكن ما يجوز أن الله بأنه موجود، لأن الموجود اسم مطلق يشمل الناقص والكامل والخبيث والطيب، وما كان من قسم لا يمكن أن يقارب إطلاقه على الله عز وجل، أنت فاهم؟ لكن هذه من العبارات المبتدعة، من العبارات المبتدعة التي يجب النفي عنها وإنكارها. نعم.
ومعلوم
أن هذا هو تحقيق ما قرر به المسلمون من التوحيد، فلا يصير الظن بمجرد هذا التوحيد المسلم. يقول كذلك أيضا ودخل في ثنائي توحيد الربوبية حيث يفنى من لم يكن. وش ما هو الذي يفنى من لم يكن؟ كل شيء يفنى إلا الله. يفنى من لم يكن، كل الكائنات لم تكن من قبل ولا لا؟ ويبقى من لم يزل، من هو؟ الله لم يزل ولا يزال موجود. المعنى انه يغيب عن كل شيء الا عن ذات، ولا شك ان هذه حاله قاطره وانها لا تكون بها لا دنيا ولا دين، حتى الدين لا يكون بها قولا عن الدنيا، الدنيا لا يمكن ان يكون منها الحادث، وكذلك ايضا الدين لا يكون بها. وهذا مما يدخله الشيطان على بعض الناس، وأقول لكم إن هذه مسائل خطيرة، لأن حقيقة العبادة الاتباع، العبادة مبنية على أمرين هامين، الحب والثاني التعظيم. فبالحب يكون الإخلاص، يعني إذا أخذت الله أخلصت له، وبالتعظيم تكون المتابعة وعدم الخروج عن شرعه. كل إنسان يعبد الله غير هذه الأصنام فلا تجعل، فلا بد من إخلاص منشأه الحب، وهذه مرت علينا قبل أظن، ولا بد من تعظيم ولا بد من متابعة الشرع منشأها التعظيم، منشأ التعظيم هنا. طيب ليش المؤلف يذكر المؤلف كل البنات يأتيها أن أقدامه ثلاثة يدفع مالك إن شاء الله. نعم.
ومعلومنا هذا وتحقيق ما قصر المشركون من التوحيد ولا يحصل الرجل بمجرد هذا التوحيد مسلما فقد ان يكون وليا لله او مفتاح الاولياء وطائفه من اهل التصرف والمعرفه يقدرون هذا التوحيد مع فيكون في توحيد الربوبيه مع اثبات الخالق الصادق للعالم المباين للمخلوقات يظنون هذا الى نفس الكتاب فيكونون بالتوحيد مع هذا وهذا يخاف من اثار كثير من المشركين.
نعم، لان بعض المشركين يقرون بالصفات، بعض المشركين يقرون بالصفات وينكرون البعض، وهؤلاء ينكرون جميع الصفات. فما رايكم في توحيد يكون كثير من المشركين خيرا منه؟ فهمنا في هذا التوحيد انه ليس بتوحيد. نعم،
وكان جهل ما يقول بالجهل، فهذا تحقيق قول جهل لا فتنه اذا اثبت الاخ والنفس والثواب والاخلاق خلق المشركين من هذا الوجه، لكن جهلا ومن اتبعه يقول بالارجاء فامره الاخ والنفس والثواب والاخلاق عنده.
صحيح. نعم، الارجاء معناه هو أولا تعرفون أن الجهمية يقولون بالجبر. إيش معنى الجبر؟ أن الإنسان مجبر على عمله، ما له إرادة ولا اختيار، لكن هذا يكون فيه تعظيم الأمر والنهي، لكنه يقول بالإرجاء، والقول بالإرجاء يضعف الأمر والنهي. الإرجاء معناه أن الطاعات ليست داخلة في الإيمان، وأن الإيمان هو الإقرار في القلب، وعلى هذا فالأعمال لا تنقص الإيمان، فلا ينقص الإيمان معصية ولا يزيده طاعة. يقول أفجر الناس وأثقل الناس في الإيمان سواء. ولذلك عند جهنم ومن تابعه الزاني والسارق وشارب الخمر واللائق، كل هؤلاء ليسوا فساقا، هؤلاء مؤمنون كامل الإيمان، إيمانهم مثل إيمان جبريل وميكائيل ومحمد صلى الله عليه وسلم. فتبارك من إذا كان الإنسان يعتقد هذه العقيدة هل يضعف الأمر والنهي في حقه؟ بمعنى هل يتهاون بالأمر والنهي ولا لا؟ يتهاون. مثلا يقول الرجل إنه سيكون مؤمنا كامل الإيمان لو زنى ولو سرق ولو شرب الخمر ولو قتل النفس. الإيمان يكون الأمر والنهي لديه ضعيفا ولا لا؟ ضعيفا. ولهذا يقول ان القول بالارجاء يضعف الامر والنهي والعقاب والفتوى. عندها الزاني والسارق وقاتل النفس وما اشبه ذلك ما يدخلون النار، ما يدخلون النار، لان عنده هذا ما له تعلق بالايمان، وكل مؤمن فهو بالجنه. وعلى هذا فكل من عمل هذه الكبائر فانها لا تنقص ايمانه ولا تكون بينه وبين دخول الجنة بدون أن يدخل النار. عرفتم هذا؟ رجل يعتقد هذه العقيدة ماذا يكون ميزان الأمر والنهي والعقاب والثواب عنده؟ ها؟ لا شيء، لا شيء ولا يمكن. نعم، حقيقة مذهب جهم أذب والإرجاء الحقيقة إنه يصلح لفساق هذا الزمان ولا لا؟ علما يقولون ما دام من الواحد يزني ويسرق ويشرب الخمر وكل شيء وهو مؤمن كإيمان جبريل وميكائيل ومحمد، نعم هذا طيب، يعني خلونا نزني ويسرق ونفعل الأشياء اللي احنا نبي والحمد لله، ونرفع الرايات على أننا مؤمنون كإيمان محمد وجبريل وميكائيل، ولا شك إن هذا قول من أفضل الأقوال. طيب، يقولون أن الجهمية فيهم ثلاث إيمان، أعاذك الله من الإيمان، الجهم والجبر والإرجاء. الجهم والجبر والإرجاء، نعم، وبئس الجيمات الثلاث. نعم، المرجع غلاة المرجع هم الجهمية، ولا فيه مرجع آخرون كما سيذكرهم المؤلف إن شاء الله قريبا، فيهم وجه آخرون أقل منه، أقل من وجه وأرجى من وجه آخر. نعم.
والنجارية والضرارية وغيرهم يقربون للجهل في مسائل القدر والإيمان مع مقابلتهم له أيضا في نفس الصفات، والكلابية والأشعرية خير من هؤلاء في باب الصفات، فإنهم يثبتون لله الصفات العقلية وأئمتهم
لا العقلية العقلية. نعم.
وأئمتهم يثبتون الصفات الخبرية في الجملة كما فصلت أقوالهم في كما فصلت أقوالهم في غير هذا الموضع. وأما في باب الغلط ومسائل الأسماء والأحكام فأقوالهم متضاربة، والكلابية من أسباب أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب الذي سلك الأشعري بالقدر وأبقاهم
في إذا صار الكلابية متقدمين على الأشعري. نعم. هم أتباع الرجل هذا أبي عبد الله السلام السعيد أبي محمد السلام السعيد. نعم.
وأبقاهم لكلاب كالفارس الحاشري والعباس الضرائري ونحوهما خير من الأشعرية في هذا وهذا، فكلما كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل. والصفاوية القول في الإيمان قول منكر لم يثبتوا من والصفاوية القول في
لا ما نقول التكفير ما علينا ان الان ما نتكلم بالتكفير والتكفير نتكلم شلون بالمقالات هذه المقالة خاطئه وهذه المقالة خاطئه لان مساله التكفير مسالتها دقيقه جدا ولا ما قال لنا هذا نعم في الحقيقه ما نستطيع ان نحكم حكما عاما لان بعضهم يكون اقرب الى انه جماعه كتاب وابعد في باب اخر. فمثلا الاشاعره بالنسبه للمعتزله لا شك انهم اقرب من الاله سبحانه وجماعه الى بالصفات الى بالصفات اقرب الى اهل السنه والجماعه. لا ما نستطيع ان نقول عنهم ما ضدك لانهم قد يكونوا مخالفين كثيرا في القدر مثلا في الارجاء فلا يمكن ان تفضل بعض على بعض على سبيل الاطلاق. نقول في الصفات لا شك ان اقربهم الأشعرية بل ما تريدية أقرب منهم لأنهم يزيلون على الأشعرية بعض الصفات التي ينكرها الأشاعرة. نعم. ما أتكلم عن هذا. هذه مسألة تعود إلى مسألة أخرى موالاتهم ومناقضاتهم والحكم بكفرهم أو صدقهم هذا له باب آخر. لما تكلم الآن مش عليه أنا مقالاتهم وهل هي توحيد على زعمهم ولا غير توحيد. نعم. هذه يتكلم عليها الشيخ الإسلام بالتكاوي يمكن يتكلم عليها يقينا لكن عادة متشكل مو في المقال واحد. نعم.
والكفرانية قوله في الإيمان قول منكر لا يستحق إليه أحد فإن جعل الإيمان قول اللسان وإن كان مع عدم تصديق القلب فيجعلون المنافق مؤمنا لكنه يخلد بالنار فخالف الجماعة في الاسم دون الكفر وعنى
بالصفات
والقدر
والواقع والواقع. هذا أيضا من المرجئة. المرجئة الأولون الجهمية يقولون الإيمان ما هو؟ لا الإيمان يقولون الجهمية وهم المرجئة يقولون الإيمان مجرد إقرار القلب. إذا أقررت أن الله موجود خلاص هذا الإيمان. القول لا يدخل في الإيمان، الفعل لا يدخل في الإيمان. الكرامية يقولون العقيدة ما لا تدخل في الإيمان، الإيمان قول اللسان فقط. الإيمان قول اللسان فقط وإن كان مع عدم تصديق القلب. طيب على رأي هؤلاء يكون المنافقون مؤمنين، يكون المنافقون مؤمنين ولا لا؟ طيب لكن مع ذلك يقول المنافق مؤمن مخلد في النار ووافقوا الجماعه الحكم دون الاسم. نعم الاسم دون الحكم، الحكم واحد ولا لا؟ يقول فخالفوا الجماعة في الاسم دون الحكم، إذا وافقوهم في الحكم دون الاسم. يعني المنافق نحن نقول إنه مخلف في النار، وهم يقولون إنه مخلف في النار، لكن حين نقول منافق ليس بمؤمن، وهم يقولون مؤمن مؤمنون. فصار عندنا الآن طائفة المرجئة الذين يجعلون الإيمان مجرد الاعتقاد بالقلب، الثاني الكرامية يقولون الإيمان ما هو قول اللسان، أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان إقرار القلب وقول اللسان وعمل الأركان كلها من الإيمان. اللهم
صل
على سيدنا محمد. عبد الله بن كرام في هذا أكثر للشيخ كان يمكن تراجعون الملل والنحل، تراجعون هذه الطوائف إن شاء الله تفهمون. نعم
من شاء الطوائف
من شاء من أهل المسلمين من المسلم يظل الواحد، ولهذا ذلة العالم هي مهينة، يظل العالم
يظل الله من قبل معظم عند معظم
قال رحمه الله تعالى وأما المعتزلة فهم يمقون الصفات ويقاربون قول جحم لكنهم يمقون القدر، فهم وإن عقبوا الأمر والنفي والوعد والوعيد وغلوا فيه يكذبون بالقدر، ففيه نوع من الشرك من هذا الباب والإقرار بالعلم والنفي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أظنكم تعرفون الفرق بين المعتزلة والجهمية والموافقة. يوافقون الجهمية المعتزلة في نفي الصفات، والمؤلف يقول يقاربون قول جهم لأن جهما ينكر جميع الصفات بدون تفصيل، وأولئك يثبتون ثلاث صفات وهي الحياة والعلم والقدرة لابن المعتزلة، وإن كانوا يفسرونها بغير تفسير أهل السنة والجماعة، فهم في الصفات في الحقيقة مثل الجهمية أو مقاربون لها. في باب الإرجاء على العكس من الجهمية، لأن الجهمية يقولون بالإرجاء والمعتزلة على العكس يقولون بالمنزلة بين منزلتين. مثال ذلك مثلا فاعل الكبيرة عند الجهمية ما حكمه؟ مؤمن كامل الإيمان، وعند المعتزلة ليس بمؤمن ولا كافر أيضا لكنه مخلد في النار وهو في منزلة بين منزلتين. شوف الفرق بينهم الآن واضح. الجهمية يقولون إن فاعل الكبيرة مؤمن كامل الإيمان ولا يدخل النار، وأولئك يقولون فاعل الكبيرة ليس عنده إيمان ليس بمؤمن لكن ليس بكافر بل بمنزلة بين منزلتين، أما في الآخرة فهو مخلد في النار. فخالفوا جهميا مخالفة تامة في أحكام الدنيا وأحكام الآخرة. في باب القدر أيضا على العكس من الجهمية تماما، لأنهم ينكرون القدر والجهمية يثبتونه مع المغالاة، أي يثبتون الجبر. وفرق بين الإنسان الذي يقول إن العبد يفعل فعله باختياره وإرادته وليس لله فيه إرادة ولا اختيار، وبين الذي يقول إن العبد يفعل بدون اختيار ولا إرادة وهو مجبر على فعله لأن ذلك تقدير الله. إذا فهمتم الآن الوجوه التي يتفق فيها الجهمية والمعتزلة ويختلفون فيه. هم يعظمون الأمر والنهي والوعد والوعيد لأنهم مثل ما قلت لكم يقولون ليفعل الكبيرة لا، يقولون ان يقع الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر في منزله بين منزلتين، وهذا هو تعظيم الامر والنهي لكن مغالا فيه. يقولون اي مخالفه تقع من الانسان في الكبائر يخرج من الايمان، اذا هذا يكون تعظيما للا، يكون تعظيما للامر والنهي. اولئك لا يعظمون الامر والنهي لانهم يقولون كل ما عظم الانسان لا تضره، لا يضر مع الايمان المعصيه كما لا ينفع مع الكفر طاعه. من اي كلام احنا تكلم كلامين متضادين. اي نعم معتدل. هذا كلام يقولنا انه تقدر افعال العبد لانه لو قدر افعاله وعرضه عليها صار ظلما. نعم.
والاصرار بالحمل والنفس والوعد والوعيد.
ما طلب الحسن بن نواه؟ ايش فيه؟ موصفه ما أصابك من مصيبة بما كسبت أيديك. هذا معنى ما أصابك من سيئة فمن نفسك يعني أنت سببه. هذا معنى تفسرها الآية وما أصابك من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عنكم حسنات تفضل من الله هلك فيها حول ولا قوة. وأما السيئات فأنت أسبابه. نعم.
فإن كان
القدر
خير من
الإقرار
بالقدر،
فإن كان الأمر
والنهي والوعد والوعيد.
صحيح. مكذبون بالقدر فيه نوع من الشرك من هذا الباب، والإقرار بالأمر والنهي والوعد والوعيد مع إنكار القدر خير من الإقرار بالقدر مع إنكار الأمر والنهي والوعد والوعيد. صحيح. وهذا واضح من الشيء، لأن الأول يتضمن أن أمر الله ونهيه يكون عبثا، يعني الثاني الذي يعظم القضاء والقدر وينكر الأمر والنهي والوعد والوعيد يصير أمر الله ونهيه من سبيل العبث ليس في فائدة، ما دام أنك تأمره ثم تجبره أن لا يفعل وتنهاه وتجبره أن يفعل، وشكون هذا؟ هذا من باب العبث. أدنى ما نقول أنه عبث قد نقول أنه ظلم أيضا، لكن الذي يعظم الأمر والنهي ويقول أن الإنسان له اختيار وإرادة وإذا فعل المنهيات وترك المأمورات فهو يعاقب عليه، هذا خير من الذي يقول أنه لا يعاقب لأنه إذا عوقب فهو مظلوم. نعم.
ولهذا لم يكن في زمن الصحابة والتابعين من ينفي الأمر والنهي والوعد والوعيد، ولكن نبغ فيهم القدرية كما نبغ فيهم الخوارج والحرورية.
لا، وكان والوعد والوعيد وكان قدما فيه وانت مشدد
كما نبغ
والوعد والوعيد
ولكن نبغ
فيهم القدرية. طيب ماشي.
كما نبغ فيهم الخوارج والحرورية وإنما يظهر
فيهم الخوارج والحرورية يعني كل حال ما تكرر المغايرة، لأن المعروف من الخوارج يلقبون بالحرورية وإن كانوا أعم، الخوارج أعم من الحرورية لأنه يشمل كل من خرج عن الإمام، وأما الحرورية فيخاف بطائفة معينة وهم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب. نعم.
وكان قد نبغ فيه
لم يكن في زمن الصحابة من ينفي الأمر وكان قد نبغ فيه، معطوف على النفي في قول لم يكن، يعني أنه ما كان في زمن الصحابة من ينفي الأمر والنهي كما تقول الجبرية، لكن فيهم القدرية ونبغ هنا بمعنى ظهر. نعم. لا فيهم في زمنهم، مراد في زمنهم، يعني مثل ما قال لم يكن في زمن ونبغ فيهم يعني في زمنهم.
وإنما يظهر من البدع أولا ما كان أخفى، وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قضيت البدعة. فهؤلاء
كلما ضعف
من يقوم بنور النبوة قضيت البدعة، فهؤلاء المصوتون الذين يشهدون الحقيقة الكونية مع إعراضهم عن الأمر والنهي شر من القدرية المعتزلة ونحوهم، أولئك يجدون المجوس، وهؤلاء المسلمون المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، والمشركون شر من المجوس.
المشركون شر من المجوس بلا شك، ولهذا المجوس يقرون بالجزية في النصر والمشركون لا يقرون لا يقرون بالجزية عند أكثر أهل العلم. نعم وإن كان صحيح أنهم يقرون لكنهم عند أكثر أهل العلم لا يقرون، فصاروا أي المشركين أو المشركون شرا من المجهول، وإن كان المجهول يطلق عليهم المشرك أنهم يشركون لأنهم يعبدون النار، لكنهم المشركون المراد الذين يعبدون الأوثان ولا يدينون بدينه. طيب من الذين يشبهون المشركين من المعتزلة والجهمية؟ أي من يشبه المشركين؟ الجهمية هم الذين يشبهون المشركين، والذي يشبه المجهود هم القدرية المعتزلة، لأنهم يقولون إن الإنسان خالق أفعاله، كما أن المجهود يقولون إن العالم له خالقان.
فهذا
حق عظيم. يشهدون الحقيقة الذين يشهدون الحقيقة الكونية مع إعراضهم على
المجهول.
شو المقصود يشهدون الحقيقة الكونية؟
انتبه ولد، المراد بشهود الحقيقة الكونية ما سبق أنهم يغيبون عن مشاهدة الكون بالخالق سبحانه وتعالى، ولا يعطون أمرهم، حتى أن بعضهم ربما يذكره مؤلف أو لا يذكره، بعضهم يسقط الأمر والنهي إذا بلغ الإنسان منهم مرتبة معينة، قالوا خلاص هذا شهد الحقيقة فلا يؤمر ولا ينهى، حتى فسروا قول الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أنت بيقول أنت الآن اللي جبت هذا المسجل، حتى قالوا في قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، إن المراد باليقين مشاهدة الربوبية مقام الربوبية، أي أنك تعبد الله إلى أن تصل إلى هذه الدرجة، فإذا وصلت سقط عنك العبادة. ولا شك هذا تحريف للقرآن، وأن المراد حتى يأتيك الموت، لأن الموت يتيقن به الإنسان ما وعد ويشاهد أمور الآخرة. الحاصل إن هؤلاء المتصوفة الذين يشهدون الحقيقة الكونية يقومون عن الشر والقدر، يغيبون بمشهودهم عن شهادتهم، وبمعبودهم عن عبادتهم، وبموجودهم عن وجودهم كما سبق.
فهذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه، فإن أصل فإنه أصل الإسلام الذي يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر، وهو الإيمان بالوحدانية والرسالة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وقد وقع كثير من الناس في الإسلام بحقيقة هذين الأصلين أو أحدهما، مع ظنه أنه في غاية التحديد والتوحيد والعلم والمعرفة.
مع ظنه أنه ضمير يعود على نعم الضال، هذا يظن أنه في غاية التحقيق والتوحيد وكمال العلم والمعرفة، ومع ذلك فهو جاهل، كما مر قريبا في تاريخ إيش في تاريخ التوحيد عند هؤلاء المتكلمين الذين يزعمون أنهم هم أهل التوحيد، وقد عرفتم ما يدخل في مسمى التوحيد عندهم من الضلالات والكفر. نعم
فإقرار المرء أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا يعني من عذاب الله.
مشرك عندك مواقف مشرك إقرار
فإقرار المرء أن الله رب
كل شيء، يعني عندك المرء قد يمشرك هذا صحيح المرء إقرار المرء.
فإقرار المرء بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا يجيه من عذاب الله، إن لم يقترن به إقراره بأنه لا إله إلا الله، فلا يصح عبادة أحد إلا هو وأن محمدا رسول الله، فيجب تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، فلا بد من الكلام في هذين الأصلين. الأصل الأول توحيد الإله.
طيب على رأي المتكلمين إذا أقر الإنسان بأن الله ربه وخالقه ومليكه وأنه متصف بالصفات التي لا شبيه له فيها على دعمهم، ويفسرون أيضا لا شبيه بحسب ما يرون، وأنه واحد لا قسم له في ذاته، على رأيهم يكون واحدا ناجيا من عذاب الله. وهذا ليس صحيح. المشركون يقرون بأكثر مما أقر به هؤلاء، يقرون بالله وبخلقه وفي عموم مشيئته وقدرته، نعم، وهؤلاء لم يكونوا موحدين، بل قاتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
الأصل الأول توحيد الإلهية، فإنه سبحانه أخبر عن المشركين كما تقدم لأنهم أثبتوا وسائط بينهم وبين الله يدعونهم ويتخذونهم شفعاء بدون إذن الله. قال الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال عن مؤمن ياسين:
فأخبر عن هؤلاء الذي ينتقلون هؤلاء شفاء عن شركون. فأخبر أن هؤلاء الذين اتخذوا هؤلاء الشفعاء مشركون. طيب ما تضرب التأكيد، لكن الجواب عندنا النص هذا.
وقال عن مؤمن ياسين: وما لي لا أعبد الذي فطر من وليه.
أنا عندي عن مؤمن يسن. ها؟ غلط. اي ورخ الله ياسين حسب النطق كان يقول لا باس، لكن يكون يكتب الحروف ومن حقنه خطا. نعم.
وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون اتخذ من دونه الهه ان يردن الرحمن بضر لا تكن عني شفاعتهم شيئا ولا يجدون إني إلى الذي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون. وقال تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. وقال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء.
عندنا تكمل الآية ولا بأس ما شاء الله. لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. نعم.
وقال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء.
فأخبر سبحانه عن شفعائهم أنهم زعموا أنهم فيهم شركاء.
قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وقال تعالى: ما لك من دونه من ولي ولا شفيع. وقال تعالى: وأنزل للذين يخافون مثله إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال تعالى: وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه فالعباد مكرمون لا يملكونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشركون. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون.
عندنا آية: وكم من ملك في السماوات لا تغني. يمكن عند التغيير تأخر. طيب أن عندنا قول: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ولا يرضى. نعم. وقال تعالى:
قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ضرير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال تعالى: ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا سبيلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أنهم أقرب ويرجون رحمته ويطاعون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقال
طائفة من السلف: المهم الآن عندنا كل الآيات هذه فيها أن الشفاعة لا يمكن أن تقع إلا بشرطين، أحدهما أن يأذن الله والثاني أن يرضى. يرضى عن من؟ يرضى الشفاعة عن الشافع والمشفوع له إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، فلا بد من هذين الشرطين في الشفاعة. نقرأ في الآية: إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ها؟ كيف؟ لا لمن يشاء. نعم لمن يشاء. فهؤلاء المشركون الذين زعموا أن أصنامهم شفع، نقول لهم إن أصنامكم لا تنفعكم. لماذا؟ لماذا لا تنفعكم يا جماعة؟ هذا لم يرضى بذلك، ولم يأذن ولن يأذن لهذه الأصنام التي تعبد أن تشفع. بل قال تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم. ومن كان حطبا لجهنم هل يمكن أن يشفع؟ إذا كان هو لا ينجي نفسه فكيف ينجي غيره؟ إذا جماعة هذه الأصنام التي اتخذوها وأرادوا أن تكون وسيلة إلى ربهم لا تنفع. من اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم شفيعا بينه وبين الله وصار يدعو رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو اتخذ علي بن أبي طالب شفيعا عند الله، فإن ذلك لا ينفع. نعم، لأنه لا تتحقق فيه الشروط، وهي إذن الله ورضا. لأننا نعلم أن الله لن يرضى أن أحدا يشفع بدون إذنه، ولن يأذن لمشرك أن تكون له شفاعة، أن تكون له شفاعة من أي أهل كان، حتى ولا من الأنبياء، ما يشفعون له. واضح يا جماعة؟ وفي الآية الأخيرة قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال حبة وما لهم فيها من الشرك وما لهم منه من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده. قطع الله تبارك وتعالى جميع الأسباب التي يتعلق بها هؤلاء. اسمع، لا يملكون مثقال ذرة استقلالا وما لهم فيه من الشرك شركا، يعني ولا مشاركة مع الله في ملكه، فلا يملكون شيئا استقلالا ولا يشاركون الله تعالى في شيء من ملكه. ثالثا، وما له أي لله منهم مما يدعو عند الله من ظهير من معين، أيضا نفى أن يكون هذه الأصنام معينة لله، يعني فليس لها حتى ولا إعانة فيما يخلق الله عز وجل. وش بيجي بقرأ الشفاعة؟ هل تشفع ولا لا؟ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وهؤلاء إذن يؤذن لهم لن يؤذن. فنفى الله تبارك وتعالى جميع عرق المشركين الذين تعلقوا بهذه الأصنام، بأن هذه الأصنام ليس لها حق بملكوت السماوات والأرض، لا استقلالا ولا مشاركة ولا مساعدة ولا شفاعة. واضح يا جماعة؟ للشارع والرضا للجميع. للشارع هو مشروع، لأنه ما يمكن يؤذى للشارع إلا ما ترضى، ولا أن يؤذن له أن يشفع لأحد إلا لمن ارتضى مثل ما قال الله تعالى. نعم. إذا ظن أو اعتقد أن الرسول عليه الصلاة والسلام يستجيب له دعاء فإنه كفر شرك. الرسول صلى الله عليه وسلم ما أملك لنفسه شيئا، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. ما هو من بحثنا هذا، ما هو من بحثنا ومعروف لأهل النبي أنه ما يجوز ونوع من الشرك مشرك. نعم. ولا يشاء إلا بالشرطين، لا يشاء إلا بالشرطين، لأنه أعلمنا أنه سبحانه وتعالى لا تسوى الشفاعة إلا بهذين الشرطين. إذا فلو شاءها مع تخلق واحد منهما لكان خبره. قل لي أخبرني لا يمكن الشفاعة إلا بالشرطين. أولا، طيب لو أنه شاءها مع تخلق واحد منهما صار خبره شكون يا جماعة؟ صار كذبا ولا يمكن أن يكون خبر الله كذبا. فمشيئة الله للشفاعة ما تكون إلا إذا وجد إيش؟ الشفاعة. واضح علي؟ زين. نعم.
قال طائفة من السلف
كان قوم يدعون الحسين والمسيح والملائكه، فانزل الله هذه الايه يبين فيها ان الملائكه والانبياء يتقربون الى الله ويرجون رحمته ويقرعون عذابه.
اولئك الذين يدعون، وين قدر اولئك؟ يبتغون الى ربهم الوسيله، يعني هم انفسهم يبون الوسيله الى الله، فكيف تتخذونهم انتم وسائل ووسائل تعبدونه؟ اذا كان هم يرجون رحمه الله ويخافون عذابه ويطلبون الوسيله، كيف انتم تتخذونهم وسائل؟ هذا نعم
يقصد هذه الايه يدعو الذي يجعلكم
اي
تحت الملائكه والانبياء؟
لا، اخر الايه أولئك الذين يدعون يدعون
الوسيلة
تشفه بدون أن يتحول إلى غيره، تحويل حوله من زيت إلى عمر، والكشف يقع نهائيا. أفهمت الآن؟ طيب، دعا النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل المدينة دعا الله تعالى أن ينقل حمى المدينة إلى الجحفة، هذا وش يصير؟ هذا تحويل، وإذا قلت اللهم اشفني هذا كشف.
ومن تحقيق التوحيد أن يعلم أن الله تعالى أثبت له حقا لا يشركه فيه مخلوق كالعبادة والتوكل والخوف والتقوى، كما قال تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا.
لا، هذه الأمور العبادة ما تصلح لغير الله ولو بسنة، ولو بثمة، فهمت؟ يعني مثلا لو واحد يعبد غير الله بعد الله يصلح، بخلاف الأمور القدرية. الأمور القدرية لا مانع أن تشرك مع الله غيره بحرف يقتضي الترتيب، ما شاء الله ثم شئت، لولا الله ثم أنت مثلا، هذا لا بأس به. لكن تقول أعبد الله ثم أعبدك، يجوز ولا لا؟ طيب، قول الناس الآن التوكل من العباد، فقول الناس أنا متوكل على الله ثم عليك، هم يقولون هكذا؟ ها؟ يقولون هكذا، يقولون توكل على الله ثم عليك، قول. طيب، مو بالتوكل عبادة؟ توكل عبادة، لما قال المؤلف؟ لأن الله قال فاعبده وتوكل عليه. التوكل عبادة، لكن يجب أن نعرف أن التوكل العبادة هو الذي يقتضي الحب والتعظيم أو الذل والخشوع، هذا توكل العبادة. يقتضي الذل والحب والتعظيم، هذا توكل العبادة الذي لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى. وأما التوكل الذي هو اعتماد مطلق ولو مع اعتقاد المتوكل أنه فوق المتوكل عليه، فهذا يصلح لله ولغيره، ولهذا فرق الله بينهما، اعبده وتوكل عليه. فليس التوكل بجميع اقسامه او على وجه الاخلاق من العباده، لكم معنى عشان تعرفون الفرق لئلا يرتبط. التوكل الذي هو مطلق الاعتماد هذا يصلح لله ولغيره، ولهذا تقول هذا وكيل، وكيل لي وانا موكله وتوكلت عليه على الاعتماد، وتقول فوضت الامر الى فلان، وتقول افوض امري الى الله، لان التوكل الذي هو العباده هو ما يقتضي الذل والخضوع والتعظيم. لكن التوكل الذي هو مطلق الاعتماد ولو مع اعتقاد الموكل انه فوق رتبه المتوكل، هذا يجوز لغير الله ولا ما يجوز لغير الله؟ إيه؟ ومثل أيضا الخوف والخشية، الخوف أيضا منقطع، فلا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين. الخوف يكون عبادة ويكون غير عبادة، فخوف الإنسان من المخلوق، ما نقول إذا خفت من أحد هذا حرام لأنك عبدت غير الله، أليس كذلك؟ لأن الخوف يكون من كل ما يخاف، من كل ما يخاف، لكن خوف العبادة الذي يقتضي الذل والخضوع هذا إلى الله، هذا لله وحده، ولذلك تخافه فتطيع أمره حبا وتعظيما. تخاف الملك أو القائد أو الضابط أو ما أشبه ذلك وتفعل أمره، لكن لا محبة وتعظيما، إنما تمشيا مع أمر الله تعالى بقوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولهذا لو فصل هذا عن كونه ضابطا أو كونه مديرا لك تطيعه ولا لا؟ إذا الطاعة ليست لذاته ولكن لأمر الله تعالى بطاعة. فأنا عندما أطيع عميري مثلا أو رئيسي أو مديري أو ما أشبه ذلك، أو أقول ولكن لو زعلت عنه، أو مدرس، نعم، عندما تطيعه لا تطيعه من أجله هو ولكن من أجل أمر الله، أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منه. فتبين هنا أن طاعته إنما هي طاعة لله سبحانه وتعالى، والخوف منه ليس تقربا إليه لا، ولكن الخوف منه شف هذا الناس خليكم إن يضرب حذرا من البطل ورحت في الوجه. قم يا شكي. فهذه الخوف يجب أن نعرفها حتى لا يلتبس علينا الأمر ونظن كل شيء منها يكون عبادة فلا يجوز. نعم. أي نعم، الخشية تكون من قوة المخشي وعظمته، والخوف يكون من ضعف الخائف، والخائف ضعيف لو داخله قوي لكنه ضعيف، فالخشية أعلى وأقوى. ها؟ لا، حتى بغير الله، حتى بغير الله إذا كان أقوى منك خشيته معنى أنك خفت منه. نعم، لأنه يقول فلا تخشونا واخشوني. نعم، الأحسن يكون من غير مباح فما يتحقق الطاعة. وشو ما يتحقق الطاعة؟ الأحسن وهو لأمر لك، ولي الأمر العاطي يجب طاعة، تجب طاعة ما لم يكن كافرا. إن كفر عند كفرا صريحا عندنا فيه من الله برهان ما نطيعه. وأما إذا كان يشرب الخمر ويزني ويتلوث ويقتل النفس بغير حق، نعم، فإنه يجب طاعته. حتى لو ضرب قال يلا أعطى المالك، أعطى المالك اللي بصندوق السجود وقام يضرب ضرب، يجب عليك أن تطيع. ماذا؟ إنهم هذا على الله، هذا مفسدة إنك تنابذهم لأنك لا نبذهم، حق الرد فعل منهم عليك وعلى غيرك. هذه واحدة، لا استمر لأن مجابهتهم ما تزيد الأمر إلا شدة. وش اللي أفسد الأمة الإسلامية إلا الخروج على الأئمة والعقيدة؟ الرسول قال اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، هذا لفظ الحديث صحيح. وما ضرب الأمة إلا العقيدة والتمرد، يبقى هذا يتمرد وهذا يتمرد ثم يزداد مولاة شدة عليه بسبب ظلمه. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يقتلون، لكن لو أنهم استسلموا للأمر فربما هؤلاء يخجلون، هم الولاة المسلطون يخجلون ويمتنعون، أو ربما يأتي الناصر بأسلوب هادئ ويحصل الخير. يلا يا أخي.
قال تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله وتسلم فيه. وقال تعالى قل أفغير الله تأمرون إني أعبد وهو الجاهلون إلى قوله الشافعين. وكل واحد من الرسل قال لقومه اعبدوا الله ما لكم.
في هذا دليل على أن كل من أمر بالشرك فهو جاهل ولو كان عاجزا، كل من أمر بالشرك فهو جاهل ولو كان عالم، مفهوم؟ وكل من أشرك أيضا فهو سفيه ولو كان عاقلا. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفى نفسه، ألا إنهم هم السفهاء. الذين مثلا يدعون او يصفون الغرب وغير الغرب ممن اعطوا علم الكون يصفونهم بالعلم ولمن حصل اقل شيء عليه هذا العلم وتجد يثني على هؤلاء بالعلم اكثر مما يثني على علماء الشريعه بالعلم. هذا في الحقيقه يدل على جهله، لان العلم بطبائع الكون هو كعلم البهائم بان هذا العلف ملائم لها فتاكله وغير ملائم فلا تاكله، وهو علم يدرك، اي انسان يضع باله لهذا الشيء يدركه، لكن علم الشريعه الذي لا يتلقى من الوحي الا من الوحي هذا ما يدركه الا من وفقه الله عز وجل. فهمتم الاجماع؟ فهؤلاء الذين يعظمون هذا العلم انما يعظمونه لجهلهم، وفي الحقيقه هو لا يحتاج الى تعظيم، لانه كما اشرت انما هو علم بشيء محسوس يشترك في علمه حق البهائم، اليس كذلك؟ البهيمه ما تعرف اذا قسمتها على حين، تعرف اللي يكون صالح واللي يكون مو صالح، بل احيانا بعض البهائم تاكل من هذا اذا صار ناقص العلف المختلط، تاكل من هذا لقمه ومن هذا لقمه لتخلط هذا بهذا، او تاكل من هذا ما تظن انه لا يضرها ثم تاكل من الثاني ما تظن انه ينفعه. في الحاكم هذه ما ينبغي ان يكون محط المدح والعلم بما في الكون او علم طبيعه الكون، هذا ليس بعلم حقيقي، هو علم ان استعان به الانسان على معرفه الخالق والاطلاع على حكمته فهذا يكون خيرا، لكن لا خيرا ذاتيا، ولكنه خير ايش؟ خير لغيره. واما اذا كان انما ينتفع به لمجرد الدنيا فهذا لا ينفع، هذا لا ينفعه الا في الدنيا، وما لا ينفع الا في الدنيا فانه ليس بشيء. ثم هذه المعلومات ايضا كما قلت لكم، لو ان اي واحد من الناس عنده تجربه يستطيع ان يدركها وهم في الحقيقه ما سبقوا بموهبه وهبهم الله تعالى على وجه يمتحون عليه، انما هي موهبه صالحه لكل انسان يستطيع ان يعمل استدلال العمل. نعم. يمكن لكن لا على اساس انه مندوح، لان مشكله العقل المعيش الان اصبح يقال للمنافق الذين اذا قيل لا تسرب الارض قالوا انما نحن مصلحون، يقول خل عندك عقل معيش داهم الكتاب والتجار وش مع المقاومه ولا لا؟ هذا ما صحيح، يكون معنا عندنا اتفاق، لكن اذا اريد بالعقل المعيش العقل الذي يتوصل الانسان به الى ان يعيش عيشه حميده طيبه.
وأما الحق فهو الكافي، والله وحده كافي عبده، كما قال تعالى الذين
قالوا عندك كافي متعبدين، عندك كافي تقول عبدا. أنا عندي كافي ماذا يعني؟ إذا كافي عبدا لقيتها
لله، فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله، وطاعة
بخلاف المشيئة، فليست مشيئة أحد من العباد مشيئة لله، ولا مشيئة الله مستلزمة لمشيئة العباد، بل ما شاء الله كان وإن لم يشأ الناس، وما شاء الناس لم يكن وإن لم يشأ الناس.
إن لم
يشأ الله. الأصل الثاني.
طيب المهم الآن هذا الأصل يتحقق بأن العبادة ما تكون إلا لله وحده، وهذا توحيد العبادة، والأول توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الأسماء والصفات هو من تمام توحيد الربوبية في الأصل. وإن كان أهل العلم يقول أن توحيد الأسماء توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية، تجدون الآن في الآيات التي ساقها المؤلف منها ما يجعله الله تعالى لنفسه خاصة، ومنها ما يجعله لنفسه ولرسوله، الطاعة والإتيان والشرع والعلم وما أشبه ذلك يكون لله ولرسوله. ولهذا نحن نقول الله ورسوله أعلم، ويقول سيؤتينا الله من فضله ورسوله، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله. وهذا إتيان شرعي لا إتيان قدري، والإتيان الشرعي يكون للرسول كما يكون كما يكون لله، بل قد يكون لمن يعرف. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم وما أشبه ذلك. المهم أن الأشياء التي لا تصلح إلا لله لا يجوز أن يشرك مع الله فيها أحد، لا على وجه الاستقلال ولا على وجه التبعية. فلا يجوز أن أقول اخشى فلانا خشية العبادة، ولا اخشى الله ثم اخشى فلانا، لا يجوز هذا ولا هذا. والشيء الذي يكون لله ولغيره لا يعد تشريك غير الله معه فيه، لا يعد شركا، لأنه لله ولغيره. مش مثل قلنا الطاعة، أطيع الله وأطيع الرسول. الإتيان الشرعي ما أتاهم الله ورسوله. الحسب مش رأيكم فيه؟ الحسب والكفاية هل تقول لله ورسول ولا لله وحده؟ نعم. وأما قول تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، فإن الواو حسب لكنها ليست معطوفة على الله لفساد المعنى، لأن المعنى يصير حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين. وليس كذلك، لأنه لا يمكن أن يكون أحد كافيا مع الله، بل الله وحده هو الكافي. ثم على فرض أن تكون الكفاية تحصل بغير الله، فإنه لا يمكن أن تشرك كفاية الله مع غيره بالواقع حسبك الله ومن اتبعك، فالمعنى فاسد على كل تقدير. أعني المعنى الذي يقنعنا من عند من يقول إن المعنى أن واجبان قديما، فهذا شيء ممتنع جمع بين النقيضين. وعلم أيضا بالعقل أن كل موجودين قائمين بأنفسهما فلا بد بينهما من قدر مشترك. صحيح هذا؟ كل موجودين قائمين بأنفسهما لا بد فيهما من قدر مشترك. صحيح عبد المجيد؟ اي نعم. ما هو القدر المشترك؟ كاتفاقهما في مسمى الوجود والقيام بالنفس. اما هما اليس موجودين؟ اذا اشتركا في الوجود، لكن هل يلزم من اشتراكهما في الوجود تساويهما فيه؟ لا. قد يكون هذا موجودا واجب الوجود، والثاني موجودا جائز الوجود. طيب اشترك ايضا في القيام بالنفس، اليس كذلك؟ كل منهما قائم بنفسه، لكن بينهما فرق، احدهما قائم بنفسه استقلالا، والثاني قائم بنفسه باقامه غيره له، اليس كذلك؟ طيب والذات شيء يسمى الوجود والقيام بالنفس، والذات ونحو ذلك، ما الذات؟ ان كل شيئين قائمين بانفسهما كل منهما ذات كل منهما ذات. نعم. فاذا لابد بضروره العقل من تساوي كل شيئين موجودين في الاصل المشترك بينهما وهو الوجود والقيام بالنفس والذات والاتفاق بالصفات وما اشبه ذلك. فإن نفي ذلك يقتضي التعطيل المحض فإنه لا بد من إثبات خصائص الربوبية وقد تقدم الكلام على ذلك. فإن ذلك فإن ذلك يقتضي التعطيل المحض وأن إذا عندك أن ذلك يعني وقد وعلم أن ذلك يقتضي التعطيل المحض وأنه لا بد من إثبات خصائص الربوبية وقد تقدم الكلام على ذلك. ثم إن جبريا من المعتزلة وغيره أدركوا في نفس الصفات في مسمى التوحيد. فصار من قال إن لله علما أو قدرة أو أنه يرى في الآخرة أو أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق يقولون إنه مشبه ليس بموحد. شوفوا الآية بها يقول نفي الصفات من توحيد الله. ما يلزم التوحيد إلا بنفي الصفات. لأن مر علينا أن قاعدة جميلة ومعتزلة أن إثبات الصفات تستلزم التشبيه، والتشبيه تشريف للخالق، تشريف بين الخالق والمخلوق في هذه الصفة. فيلزم على قوله أن من شرط التوحيد مش من شرطه نفي الصفات، من شرط التوحيد نفي الصفات. ولذلك هم قالوا نحن على التوحيد، حنا اللي وحدنا الله وأنتم إلى ذلك إن لله علما معناها أثبتتم مع الله شيئا وهو العلم. إذا قلت لله قدرة أثبتتم مع الله شيئا وهو القدرة، وهذا ليس بتوحيد. ولذلك يقول كذلك إذا قالوا إن الله يرى في الآخرة كمل التوحيد، لأن الإنسان يرى فقد جعلت لله تعالى شريكا بالروح وهكذا. وقد تقدم من هذا أمر ليس بصحيح وأنه لا يمكن التشبيه إلى آخره.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
تقدم أن المؤلف رحمه الله قال إنه لا يوجد في مقالات أحد من الناس إثبات خالقين للعالم متساويين في جميع الصفات. وسبق أنه يقول إن النظار من المتكلمين وغيرهم يرون أن التوحيد هو أولا أن الله تعالى واحد في ذاته، إيش معنى؟ لا قسيم له، بمعنى أنه لا ينقص، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له، ويرون أن هذا هو غير التوحيد. وقال المؤلف عنهم إن أشهر أنواع التوحيد عندهم هو النوع الثالث أنه واحد في أفعاله لا شريك له. وبين المؤلف رحمه الله أنه لم يقل أحد من الخلق أن الله تعالى له مشارك في أفعاله مساو له من كل وجه أبدا، وأن هذا التوحيد الذي قالوه هو والتوحيد الذي قاله المشركون على حد سواء. فإن المشركين الذين يعبدون مع الله غيره لا ينازعون هؤلاء في قولهم إن الله واحد في أفعاله لا شريك له، بل هم يقولون أي المشركون إن الله واحد في أفعاله لا شريك له. واضح يا جماعة؟ وبينا أن هذه الأنواع الثلاثة عندهم قد نقصها نوع مهم وهو توحيد الألوهية، فإنهم لم يقولوا وواحد في ألوهيته لا شريك له، ما قالوا هكذا، وإنما معنى الإله عندهم هو القادر، إيش عليه؟ الإله عندهم هو القادر على الاختراع، فيجعلون إله بمعنى آله، والحقيقة أن إله بمعنى مألوه، وليس بمعنى آله، أي معبود، أي معبود كما سيذكر المؤلف فيما بعد. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعد هذا أن هذا التوحيد بجميع أنواعه فيه نقص، فسيأتي أن قولهم واحد في ذات لقسم له أنهم يريدون بذلك نفي الصفات الخبرية، لأن الله ليس له يد ولا وجه ولا عين ولا رجل، نعم، وما أشبه ذلك. يقول لو قال لو كان له هكذا لكان له قسيم، وكان يتجزأ ويتقسم من أقسام وأجزاء. فجعلوا هذا التوحيد وش يتضمن؟ يتضمن إنكار الصفات التي وصف الله به بها نفسه. كذلك واحد بصفاته لا شبيه له، هذا أيضا كافر، لأن كلمة لا شبيه له المعتزلة ينكرون الصفات ويقولون إن هذا توحيد. لا، يقول هذا توحيد، لأننا لو أثبتنا الصفات لشبهنا الله بخلقه، والله تعالى واحد في صفاته لا شبيه له. فتبين أيضا أن هذا التوحيد مجمل فيه حق وباطل، لأنهم إن أرادوا لا شبيه مطلق المشابهة فهذا ليس بصحيح. ما من موجودين كما قال المؤلف أمس إلا وبينهما اشتراك في مطلق الصفة، في مطلق الصفة كالوجود والذات والقيام بالنفس وما أشبه ذلك. فهمتم إلا لا؟ لو أرادوا لا شبيه له المشابهة المطلقة هذا أيضا خطأ، لأنه ما من أحد يقول إن الله تعالى له شبيه مشابهة مطلقة. فتبين أيضا أن هذا التعريف للتوحيد ناقص. كذا واحد في أفعاله لا شريك له، المؤلف أيضا سينتقدهم على هذا الإطلاق والإشمال، لأنه يقول ما من أحد يقول إن الله مشارك إن لله مشاركا في أفعاله مساويا له من كل وجه أبدا. حتى القدرية اللي يقولون إن العبد يخلق فعله وأن الله ما خلق إلا العبد لا يرون أن الله أن العبد مستقل ومشارك، يرون أن الله خالق للعبد وخالق لقدرته التي مكنته من الفعل. كل هذا أظنه متضح في درس أمس ولا لا؟ إذا النبي ناقش هذا الكلام أو هذا التوحيد الذي زعم هؤلاء النقاد أنه هو التوحيد، فقال مناقشتنا له بيان أن هذه الكلمات الظنانة التي من سمعها قال هذا هو الغاية، عليها مؤاخذات ولا لا؟ عليها مؤاخذات. كما أنه ناقص هذا التعريف أيضا ناقص من جهة أنهم أسقطوا أي شيء توحيد الإلهية، توحيد الإلهية. وتعرفون أن الكتاب هذا يتضمن أمرين، توحيد الصفات وقد سبق، والثاني توحيد العباد، وهذا هو الأصل الثاني كما مر عليه. والمؤلف رحمه الله يناقشهم مناقشة دقيقة، نعم، ويأخذ بأنفاسهم في كل ما يقولون. نعم نعم. لا يجيبه، انتظر. كل الكلام الآن المقبل علينا كله في تقرير إفضال هذا التنوير ثم الإتيان بتوحيد الله. اقرأ يا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ثم إن الجهمية من المعتزلة وغيرهم أدركوا نفس الصفات في مسمى التوحيد، وقال من قال إن لله علما أو قدرة أو أنه يرى في الآخرة أو أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق يقولون إنه مكذب وليس بمخلوق. وذات عليهم كلام
صار أيضا واحد في صفاته لا شبيه له. هذا الإجمال صحيح ولا لا؟ لا، غير صحيح. الإجمال هذا غير صحيح، يحتاج إلى تفصيل، يحتاج إلى تفصيل. ولذلك الجهمية يقولون إن نفي الصفات توحيد، نفي الصفات توحيد، إذا أثبت لله الصفات فأنت مشبه غير موحد، فأنت مشبه غير موحد. نعم.
وزاد عليهم غلاف الفلاسفه والقرامطه ثناء واثناء وحسنى، وقالوا من قال ان الله عليم قدير عزيز حكيم فهو مشبه ليس بالمحق.
نعم.
وزاد عليهم غلاف الغلاف، وقالوا لا يفرق بالنفس ولا كتابه، لان في كل منهما تشبيها له، وهؤلاء كلهم بطر من جنس التشبيه بما هو شر مما خط منه، فانهم كفروا بالمنتنعات والمعدومات والجمادات فرارا من تشبيههم
بزعم
الله
بالأحياء. نعم. ولا حتى الأشاعرة الذين أنكروا بعض الصفات يقولون إن نفي الصفات التي نفيناها ما هو توحيد. ثم الذين أنكروا الصفات وأثبتوا الأسماء مثل الجميع والمعتزلة يقولون إن نفي الصفات وإثبات الأسماء توحيد. ثم إن الذين أنكروا حتى الأسماء مثل غلاة الفلاسفة والقرامطة وشبههم يقولون إن نفينا للأسماء والصفات توحيد. ثم غلاة الغلاة الذين أنكروا وصفه بالإثبات وبالنفي يقولون إن هذا هو التوحيد، لأن إثبات ذلك تشبيه والتشبيه ينافي التوحيد لأنه واحد في صفاته لا شبيه له. تتبين الآن إن حتى التعريف الثاني فريق الثاني له قوله واحد في صفاته لا شبيه له أنه على إجماله فيه حق وباطل، فيه حق وباطل، وهذا المناقشة من المؤلف قوية جدا. وهكذا يجب علينا أن لا نغتر بظاهر اللفظ، لأننا إذا قرأنا أقسام التوحيد عند هؤلاء النظار وش نظن؟ نظن هذه غاية التوحيد وهذه القمة، لكن عندما نناقش ونعرف ما يريد هؤلاء نعم نعرف المقصود نعم. فالحاصل انه يجب علينا ان نعرف كيف نبطل هذا التعريف للتوحيد عند هؤلاء النظار. واضح جماعة؟ طيب جماعة.
ومعلوم ان هذه الصفات الثابته لله لا تسقط له على حد ما يسقط المخلوق الاخر. وقال سبحانه وتعالى
على حد ما يسقط.
قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في افعاله، فلا فرق بين اثبات الذات واثبات الصفات. فإذا لم يكن في إثبات الذات إثبات معتاد للذوات، لم يكن في إثبات الصفات إثبات معتاد له في ذلك، فصار هؤلاء الجهمية المعصية يجعلون هذا توحيدا، ويجعلون مقابل ذلك تشبيها، ويسمون الوجود والمقصود.
أنا عندنا مقابل ذلك التشبيه.
وجعلوا مقابل ذلك التشبيه ويسمونه
التشبيه. لا. والصحيح أن التشبيه من الرقاب أصح من أحسن من الذي المثلث، يعني يجعلون مقابل ذلك التشبيه، ها؟ ولتشبيهاً يجعلون مقابل ذلك تشبيهاً، نعم. إذا حدثتها يكون طيب ويكون تشبيهاً بالنص. ترى المؤلف بدأ من الآخر، أولا بدأ من الآخر، يعني رد أولا على قولهم واحد في أفعاله لا شريك له، ثم رد على قولهم واحد في صفاته لا شبيه له، ثم رد على قولهم واحد لا قسم له في ذلك، فجعل النوع الأول عند الرد جعله النوع الثالث. يسمون هذا لفا ونشرا إيش؟ مشوشا، يعني غير مرقب. هنا طيب.
وكذلك النظر الثالث هو قولهم هو واقف لا قسم له في ذاته، او لا جزء له او لا بعض له، لفظ مجمل، فان الله سبحانه احد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، فيستلم عليه ان يتفرق او يتلذذ او يكون قد اخفي من اجزاء، لكنه يريد
او يتحيز يمكن عليه ان يتفرق او يتحيز.
والله يعني يتحيز احد.
نعم.
لأنه يكون قدر صدر من عدة هذا يتجز يتفرق أو يتحيز. نعم
أو يتجز
لا أو يكون قد وقت من أجزاء
هذه
نحطة أو يتحيز بدل أو يتحيز فيمكن عليه أن يتفرق أو يتحيز أو يكون قد وقت من أجزاء.
لكن ما يريدون في هذا اللفظ أن يروا من الحرب ومباينته لخلقه وامتياده عنه.
وأن التوحيد هو أن توحد الله في ذاته فتقول لا قسيم له ويجعلون هذا من التقسيم فصاروا في الحقيقة يريدون بهذه الكلمات المجملة وشربن بها معنى باطلا ويجب هنا أن نلاحظ أنهم يفسرون السنة بالكسر. يقولون مثلا وهذه من الدرس لكن على سبيل التمثيل سبحان من تنزه عن الفحشاء وشو هم الكلمة ذي؟ لا زين ولا لا؟ ها؟ سبحان من تنزه عن الفحشاء. الله يقول إن الله لا يأمر بالفحشاء. فأنت عندما تقول الكلمة تقول هذه طيبة لكن هم يريدون بقوله سبحان من تنزه عن الفحشاء أن أفعال العباد ليست مخلوقة لله لأن أفعال العباد تتضمن الفحشاء كذا. يقولون سبحان من تنزه عن الأبعاض والأعراض والأغراض بالغيب. هذه كلمات مجملة زين غائب لكن يريدون بمن تنزه عن الأبعاض يعني أنه ليس له وجه ولا يد ولا عين. والأعراض يعني ما يغضب ولا يحب ولا يرضى ولا يكره لأن هذه أعراض صفات عرضية. والأغراض يعني الحكمة إن الله مو حكيم. فتجدون أن هذه الكلمات اللي يسمعها يقول هذه طيبة. إحنا عندنا قرآن عام في التوحيد لأركانه إن ما فيه إلا نقص توحيد الألوهية تبين الآن كله نقص ولا لا؟ تبين من مناقشة المؤلف رحمه الله لا لأن يعلموا خباياهم تبين أنه كله نقص لأنهم يريدون بهذا اللفظ المجمل معانيا باطلة. نعم طيب ولاحظوا يا جماعة لاحظوا ما يترتب أو ما يعارض به كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة لأن هذا مهم جدا. يعني الأسئلة أو الاعتراض الذي يمكن أن يورد على كل قسم من هذه الأقسام أنتم فاهمين هذه؟ فهمتم ما يورد على قولهم في أفعال لا شريك له وما يورد على قولهم في صفات لا شبيه له وأن منهم من جعل إنكار الصفات من التوحيد وما يرد على قولهم واحد في داخل لا قسم له فيجب هنا أن تنتبهوا لهذا الأمر. نعم
فقد تبين أن ما يقرون أو توحيدا فيه ما هو حق وفيه ما هو باطل ولو كان لمنه مخطا
فإن المشركين إذا قضوا يعني لو قدر أنهم أرادوا في ظاهره معناه الحقيقي لأنهم ما يريدون هذا ما سبق لكن لو قلوا أنهم أرادوا المعنى الحقيقي المتبادل من هذا اللفظ هو حق فإن المشركين إذا أقروا بهذه الأشياء هل يكونوا موحدين؟ وش بدا عليهم؟ توحيد الألوهية حينها.
فإن المشركين إذا أقروا بذلك كله لكفروا من الشرك الذي وصفوا به في القرآن وما سلفوا عليه الرسول.
نعم من الشرك الذي
وصفهم الله به.
وصفهم الله به. نعم.
لم يخرجوا من الشرك الذي وصفهم الله به في القران وما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بل لا بد ان يعترفوا انه لا اله الا الله.
لا بد ان تؤمنوا بانه لا اله الا الله.
لا بد ان
تؤمنوا بانه لا اله الا الله.
لا يعترفوا احد. طيب يا جماعه الان فهمنا ان هذا التعريف للتوحيد الذي زعمه المتكلمون غاية التوحيد عليه مناقشات. قول اولا بجهه قصوره حيث اطلق توحيد الالوهيه وعلى هذا فليس بصالح اطلاقا. ثانيا من جهه اجماله حيث ان هذا الكلام اللي قالوه يدخل فيه اشياء هم انكروها والله تعالى اثبتها. مفهوم؟ فهذه المناقشه يعني اذا قيل لك ناقش هذه العباره من جميع الوجوه تناقشها اول من حيث معناها اللي فيه حق وباطل، تناقشها ايضا من حيث اصولها حيث سقط منها توحيد الالوهيه. يعني حتى لو قلت ان هذه الكلمات الثلاث حقا ان هذا حق فانه قد سقط منها توحيد الألوهية اللي قاتل الرسول عليه الصلاة والسلام المشركين عليه. نعم.
وليس المراد بالإله هو القادر على الاختراع كما ظنه من ظنه من أئمة المتكلمين حيث ظن أن الإله أن كان الإلهية هي القدرة على الاختراع دون غيره وأن من أخذ بأن الله هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد أن لا إله إلا الله.
لا اله الا هو
فقد شهد ان لا اله الا هو فان المشركين كانوا يقرون بهذا وهم مشركون كما تقدم البيان. فمن اله الحق هو الذي يستحق بان يعبد فهو اله بمعنى معلوم لا اله بمعنى عارف والتوحيد ان يجعل الله وحده لا شريك له والاشراك ان يجعل مع الله الها اخر.
إذا الإله بمعنى مألوف ومعنى مألوف أي معبود أو مستحق المعبد. حتى لو قلت لا معبود سيقفي في الوقت لأنه قد عبد من دون الله من ليس إله. فإذا نقول لا مستحق ولهذا المؤلف يقول المؤلف المؤلف الرحمن يقول فللجزاء الحق هو الذي يستحق أن يعبد. الإله الحق هو الذي يستحق أن يعبد. أما هذه الآلهة فليست حقا ليست آلهة حقا. لماذا؟ لأنها لا تستحق أن تعبد. أي نعم.
وإذا تبين هذا الرواية
نعم آلهة الفاعل. وإذا قلنا الإله القادر على الاختراع صار معنى الإله أي الآلهة القادر. اي نعم. نعم.
واذا تبين ان غايه ما يقدره هؤلاء النصارى امر الانسان
للقدر
ان يقدمون الى السنه انما هو توحيد الربوبيه وان الله رب كل شيء ومع ذلك فالمشركون كانوا مصدقين بذلك. ومع هذا فالمشركون كانوا مصدقين بذلك مع انهم مشركون.
إذن ليس ما يقرر هؤلاء مش ليس هو التوحيد ما دام أن المشركين يقرون به ويقررونه أيضا ولن تعد من خلقهم لا يكون الله ومع ذلك فهم مشركون. فدل هذا على أن ما ذكره هؤلاء ليس بتوحيد عند الله. نعم.
فقد تبين
أن
الكفر
والتوحيد فيهما
هو الحق
فيهما
الله.
أي نعم.
هل الحق هو قول
من
الله
رحمه وفيه ثاني لا شريك له؟ إذا جعلناه على ظاهره
هل هو
إلى الله؟ لأن معنى لا شريك له هؤلاء القدرية مثلا ينكرون أن الله سبحانه وتعالى يخلق على العباد فيجعلون لله شريكا لكنه لا يساوي الله تعالى في خلقه. وكذلك الثانوية كما رأيتم يقولون إن العالم له خالقان النور والظلم فإذا جعلناه على ظاهره فهو حق كما أن قوله واحد في صفاته لا شبيه له على ظاهره على غير حق، لكن هم يريدون به معنى باطلا، يريدون به معنى باطلا، فلذلك نقول هذا فيه حق وفيه باطل. أما إذا أرادوا به المعنى الحق صار حقا، وإن أرادوا به المعنى الباطل صار باطلا. ولهذا يقول المؤلف أنه لفظ مجمل، اللفظ المجمل الذي يحسب المعنيين. من أي مقال؟ لا لا، هؤلاء المتكلمون كما قال هو قال أن هذا التوحيد عند المتكلمين وكثير من النظار.
يعني
مثلا
كلام مبارك
حق الأمة، يعني حق أهل الكلمة واحدة الآن لك إيه من ويه التوحيد تتفق على الأمة، وهذا التوحيد ما تتفق عليه. لا في مثلا من يخرج شيء وهو يسمى شيء. نعم، يعني شوف ورد ست على قول المؤمن في أقالب لا شريك له. أول ما رد على المؤمن يجب أن نرجع إلى هذا ونناقش هذه العبارة. قال ما في أحد من الخلق يقولون إن مع الله خالقا مساويا. نعم،
وكذلك خوارج من التصور والمتسبين إلى المعرفة والتحصيل والتوحيد. قالت ما عنده من التوحيد هو شهود هذا التوحيد، وان يشهد ان الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، لا سيما اذا غاب العارف من وجوده عن وجوده وبمشهوده عن شهوده وبمعروفه عن معرفته، ودخل في فناء توحيد الربوبيه بحيث يقنع من لم يكن ويرفع من لم يزل. فهذا
أنه من غاية التي لا غاية ضرعها. وطبعا هذا العارف يطلقونه على الصوفية، الشيوخ الصوفية يسمونهم العارفون، يقول هو اللي عرف الله. هؤلاء عندهم فناء في التوحيد، في توحيد الربوبية، بمعنى كما قال المؤلف أنه يشهد أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، لكنه يغيب بموجوده عن وجوده وبمشهوده عن شهوده وبمعروفه عن معرفته. وش معنى يغيب بهذه الأشياء؟ يعني عندما يفكر هو بزعمه، يفكر في الله سبحانه وتعالى، يغيب حتى عن نفسه، ينسى نفسه، فيقول إنه يغيب بموجوده عن وجوده. موجوده ما هو؟ الله. عن وجوده عن كل الوجود، ويصير ينسى كل شيء حتى نفسه، ينسى كل شيء حتى نفسه. نعم، ولا شك ان هذه حاله قد ترد للانسان مع قوه العباده والرغبه والمحبه، لكنها قاصره في الحقيقه، لانه اذا غاب بموجود عن وجوده صار كانه اله لا تعمل بنيه، كانه اله لا تعمل بنيه، ويغيب حتى عن عبادته، ما يدرك ماذا يصنع في عبادته، لأنه مثل ما لو قلنا أن الإنسان إذا لاقاه صديق له يحبه حبا شديدا، لاقاه لأول مرة تجد أنه مش يكون حاله يندهش وينسى كل شيء، كأن لا شيء أمامه سوى هذا الإنسان، حتى إنه ربما يتصرف من شدة الفرح تصرفا غير لائق، غير لائق، لأنه اندهش مرة، راح ذهنه وفكره وقلبه بهذا الشيء الوارد على قلبه. هؤلاء يغيبون بمعبودهم عن عبادتهم، حتى عن العبادة ما تشعر ويصلي الآن ويركع ويسجد ويقوم ويقعد ويسبح ويقرأ، يغيب عن هذا، لأنه ما في قلبه الآن مشاهد إلا المعبود، فيغيب عن نفسه وعن فعله. هذه يرون هذه غاية الكمال، والصواب أنها ليست غاية الكمال بل هذه نقص. الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أنه أكمل العابدين وأول العابدين، هل غاب بمعبود عن عبادته؟ ها؟ أبدا، كان يسمع بكاء الصبي وهو في الصلاة فيوجد مخافة أن تبكي الأمة، أليس كذلك؟ وكان عليه الصلاة والسلام يرى أصحابه من ورائه ويراهم إذا تأخروا في الصفوف، وكان صلى الله عليه وسلم أيضا يبقى للحسن وهو ثابت حتى يقضي نعمته من ركوبه على ظهره. فهل غاب الرسول عليه الصلاة والسلام بمعبود عن عبادته؟ قولوا لا، وهل هؤلاء أكمل من الرسول؟ لا، ليسوا أكمل من الرسول عليه الصلاة والسلام بلا شك. فالحاصل إن هؤلاء يجعلون غاية المعرفة والتحقيق أن يصل المرء إلى هذه الغاية. نقول لا، غاية الغاية أن يكون الإنسان متزنا قائما بهذا وبها، يعبد الله حقا لكنه لا يغيب بمعبوده عن عبادته، ولا بموجوده عن وجوده، ولا بمعروفه عن معرفته. ينزع المعروف الله يغيب بالمعروف عن معرفته حتى كأنه لا يعلم شيئا ولا كأن شيئا أمامه من الدنيا. كل هذه الحقيقة وإن كانوا يعرفونها كمالا فهي في الواقع نقص بلا شك. نعم.
هل
يجوز للرسول يرمى الوجود لا ابدا، هذه بدعه وايضا ربما تؤدي الى الوحده وحده الوجود. قال انت وجودي معناه يجعل الله هو ونفسه هو الله، لا هذه منكر عظيم جدا. اولا لانه لم يرد الشرع ولله الاسماء الحسنى فتعوا بها. وهل من اسماء الله موجود؟ ها؟ ليس من اسماء الله الموجود. يصح ان تخبر بان الله موجود لكن ما يجوز ان تسمي الله بانه موجود، لان الموجود اسم مطلق يشمل الناقص والكامل والخبيث والطيب، وما كان من قبلنا لا يمكن ان يقال باطلاقه على الله عز وجل. انت فاهم؟ لكن هذه من العبارات المبتدعه، من العبارات المبتدعه التي يجب النفي عنها وانكارها. نعم.
ومعلوم
ان هذا هو تحقيق ما قر به المسلمون من التوحيد، فلا يصير الظن بمجرد هذا التوحيد المسلم. يقول كذلك ايضا ودخل في ثناء توحيد الربوبيه حيث يفنى من لم يكن. وش ما هو الذي يفنى من لم يكن؟ كل شيء يفنى الا الله. يفنى من لم يكن، كل الكائنات لم تكن من قبل ولا لا؟ ويبقى من لم يزل. من هو؟ الله لم يزل ولا يزال موجود. المعنى انه يغيب عن كل شيء الا عن الله. ولا شك ان هذه حاله قاصره وانها لا تكون بها لا دنيا ولا دين، حتى الدين لا يكون بها قولا عن الدنيا. الدنيا لا يمكن ان يكون بها الحادث، وكذلك ايضا الدين لا يكون بها. وهذا مما يدخله الشيطان على بعض الناس. وأقول لكم إن هذه مسائل خطيرة، لأن حقيقة العبادة الاتباع. العبادة مبنية على أمرين هامين، الحب والثاني التعظيم. فبالحب يكون الإخلاص، يعني إذا أخذت الله أخذت له، وبالتعظيم تكون المتابعة وعدم الخروج عن شرعه. كل إنسان يعبد الله غير هذين الأصنين فليس بعاد، فلا بد من إخلاص منشأه الحب، وهذه مرت علينا قبل أظنه. ولا بد من تعظيم، ولا بد من متابعة الشرع منشأها التعظيم، منشأها التعظيم. هنا طيب بيجي المؤلف يسر المؤلف كل البناء فيها أن أقدامه ثلاثة يسر المؤلف إن شاء الله. نعم.
ومعلوم ان هذا هو تحقيق ما قصر المشركون من التوحيد، ولا يصير الرجل بمجرد هذا التوحيد مسلما فضلا ان يكون وليا لله او مبتدا او مبتدا وطائفه من اهل التصرف والمعرفه يقررون هذا التوحيد مع فيكون في توحيد الربوبيه مع اثبات الخالق الخالق للعالم المباين للمخلوقات، وآخر يظنون هذا إلى نفس الكتاب فيذكرون بالتوحيد مع هذا، وهذا يخاف من صار كثير من المشركين.
نعم، لأن بعض المشركين يقرون بالصفات، بعض المشركين يقرون بالصفات وينكرون البعض، وهؤلاء ينكرون جميع الصفات. فما رأيكم في توحيد يكون كثير من المشركين خيرا منه؟ فهمنا في هذا التوحيد انه ليس بتوحيد. نعم.
وكان جهل ويقول بالجهل، فهذا تصديق قول جهل لكنه اذا اثبت الامر والنهي والثواب والعقاب خلق المشركين من هذا الوجه، لكن جهلا ومن اتبعه يقول بالارجاء فلامره الامر والنهي والثواب والعقاب عنده.
صحيح. نعم. الارجاء معناه هو أولا تعرفون أن الجهمية يقولون بالجبر. ما معنى الجبر؟ أن الإنسان مجبر على عمله، ما له إرادة ولا اختيار، لكن هذا يكون فيه تعظيم الأمر والنهي، لكنه يقول بالإرجاء، والقول بالإرجاء يضعف الأمر والنهي. الإرجاء معناه أن الطاعات ليست داخلة في الإيمان، وأن الإيمان هو الإقرار في القلب، وعلى هذا فالأعمال لا تنقص الإيمان، فلا ينقص الإيمان معصية ولا يزيده طاعة. يقول أفجر الناس وأثقل الناس في الإيمان سواء. ولذلك عند جهنم ومن تابعه الزاني والسارق وشارب الخمر واللائق، كل هؤلاء ليسوا فساقا، هؤلاء مؤمنون كامل الإيمان، إيمانهم مثل إيمان جبريل وميكائيل ومحمد صلى الله عليه وسلم. تبارك من إذا كان الإنسان يعتقد هذه العقيدة هل يضعف الأمر والنهي في حقه؟ بمعنى هل يتهاون بالأمر والنهي ولا لا؟ يتهاون. مثلا يقول الرجل إنه سيكون مؤمنا كامل الإيمان لو زنى ولو سرق ولو شرب الخمر ولو قتل النفس. الإيمان يكون الأمر والنهي لديه ضعيفا ولا لا؟ ضعيفا. ولهذا يقول ان القول بالارجاء يضعف الامر والنهي والعقاب والفتوى. عنده الزاني والسارق وقاتل النفس وما اشبه ذلك ما يدخل النار، ما يدخل النار، لان عنده هذا ما له تعلق بالايمان، وكل مؤمن فهو بالجنه. وعلى هذا فكل من عمل هذه الكبائر فانها لا تنقص ايمانه ولا تكون بينه وبين دخول الجنة بدون أن يدخل النار. أعرفتم هذا؟ رجل يعتقد هذه العقيدة ماذا يكون ميزان الأمر والنهي والعقاب والثواب عنده؟ لا شيء، لا شيء ولا يمكن. نعم. حقيقة مذهب جهم أذنب والإرجاء الحقيقة إنه يصلح فساق هذا الزمان ولا لا؟ هنا يقولون ما دام من الواحد يزني ويسرق ويشرب الخمر وكل شيء وهو مؤمن كإيمان جبريل وميكائيل ومحمد، نعم هذا طيب، يعني خلونا نزني ونسرق ونفعل الأشياء اللي احنا نبي والحمد لله، ونرفع الرايات على أننا مؤمنون كإيمان محمد وجبريل وميكائيل، ولا شك إن هذا قول من أفضل الأقوال. طيب، يقولون أن الجهمية فيهم ثلاث إيمان، أعاذك الله من الإيمان، الجهم والجبر والإرجاء. الجهم والجبر والإرجاء، نعم. وبئس الجمات الثلاث. نعم. المرجع غلاة المرجع هم الجهمية، والذين مرجع آخرون كما سيذكرهم المؤلف إن شاء الله قريبا، فيهم مرجع آخرون أقل منه، أقل من وجه وأرجى من وجه آخر. نعم.
والنجارية والضرارية وغيرهم يقربون للجهل في مسائل القدر والإيمان مع مقارنتهم له أيضا في نفس الصفات، والكلابية والأشعرية خير من هؤلاء في باب الصفات، فإنهم يثبتون لله الصفات العقلية وأئمتهم
لا العقلية العقلية نعم
وأئمتهم يثبتون الصفات الخبرية في الجملة كما فصلت أقوالهم كما فصلت أقوالهم في غير هذا الموضع. وأما في باب الغلط ومن ذلك الأسماء والأحكام فأقوالهم متقاربة، والكلابية من أتباع أبي محمد عبد الله بن زهير بن كلاب الذي سلك الأشعري بالقدر وأبقاه في
كلاب. إذا صار الكلابية متقدمين على الأشعرية. نعم. ها؟ هما أتباع الرد هذا؟ أبي عبد الله أسلام السعيد، أبي محمد أسلام السعيد. نعم.
وأوصاه لكل لازم كالحارث الحاشري والأبداس الضرارسي ونحوهما خير من الأشعرية في هذا وهذا. فكلما كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل. والصحابي القول في الإيمان قول منكر لم يثبت من والصحابي القول في
لا ما نقول التكفير ما علينا احنا الان ما نتكلم بالتكفير والتكفير نتكلم شو هو بالمقالات هذه المقالة خاطئة وهذه المقالة خاطئة لان مسألة التكفير مسألة دقيقة جدا ولا ما تعنينا هذا نعم في الحقيقة ما نستطيع ان نحكم حكما عاما لان بعضهم يكون اقرب الى انه جماعة كتاب وأبعد في باب آخر. فمثلا الأشاعرة بالنسبة للمعتزلة لا شك أنهم أقرب من إلاب بن وجماعة إلى بالصفات إلى بالصفات أقرب إلى أهل السنة والجماعة لا ما نستطيع أن نقول ما ضدك لأنهم قد يكونوا مخالفين كثيرا في القدر مثلا في الإرجاء فلا يمكن أن تفضل بعض على بعض على سبيل الإطلاق نقول في الصفات لا شك ان اقربهم الاشعريه بل ما تريديها اقرب منهم لانهم يزيدون على الاشعريه بعض الصفات التي ينكرها الاشاعره نعم ما اتكلم عن هذا هذه مساله تعود الى مساله اخرى موالاتهم ومناقضتهم والحكم بكفرهم او فسقهم هذا له باب اخر لما تكلم الان مش عليه على مقالاتهم وهل هي توحيد على زعمهم ولا غير توحيد نعم هذا يتكلم عليها الشيخ الإسلام بالتكاوى يمكن يتكلم عليها يتكلم عليها يقينا لكن هذا متشكل مو في مقام واحد نعم
والكراهية قوله في الإيمان قول منكر لم يستقم إليه أحد فإن جعل الإيمان قول اللسان وإن كان مع عدم تصديق القلب
فلا تعلم المناعة مرمياً لكنهم يخلط بالنعم فقالت الجماعة بالاسم دون الدخل فأحنا بالصفات والقدر والوصف والوصف فلقوا معنا هذا أيضاً من المرجئة المرجئة الأولون الجهمية يقولون الإيمان ما هو؟ لا الإيمان يقولون الجهمية وهم المرجئة يقولون الإيمان مجرد إقرار القلب إذا أقررت أن الله موجود خلاص هذا الإيمان القول لا يدخل في الإيمان الفعل لا يدخل في الإيمان الكرامية يقولون العقيدة ما لا تدخل في الإيمان الإيمان قول اللسان فقط الإيمان قول اللسان فقط وإن كان مع عدم تصديق القلب طيب على رأي هؤلاء يكون منافقون ها مؤمنين يكون المنافقون مؤمنين ولا لا؟ طيب لكن مع ذلك يقول المنافق مؤمن مخلد في النار ووافقوا الجماعة للحكم دون نعم الاسم دون الحكم الحكم واحد ولا لا؟ يقول فخالفوا الجماعة الاسم دون الحكم إذا وافقوهم في الحكم دون الإثم يعني المنافق نحن نقول إنه مخلف في النار وهم يقولون إنه مخلف في النار لكن احنا نقول منافق ليس بمؤمن وهم يقولون مؤمن مؤمنون فصار عندنا الآن طائفة المرجئة الذين يجعلون الإيمان مجرد الاعتقاد بالقلب الثاني الكرامية يقولون الإيمان ما هو قول اللسان أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان إقرار القلب وقول اللسان وعمل الأركان كلها من الإيمان اللهم
أكبر
أتباع عبد الله بن كرام في هذا أكثر للشيخ كان يمكن تراجعون من الميلاد والنحل يتكررون هذه الطوائف إن شاء الله في هذا الموضوع. نعم.
من شاء الطوائف.
من شاء من من أهل المسلم. من أهل المسلم يظل الواحد ولهذا ظل العالم هي مهينة. يظل العالم يظل والله من خلق معظم عند
قال رحمه الله تعالى وأما المعتزلة فهم يمقون السهاك ويقاربون قول جحم لكنهم يمقون القدر فهم وإن عقبوا الأمر والنهي والوعد والوعيد وغلوا فيه يكذبون بالقدر ففيه نوع من الشرك من هذا الباب
قبل أن تعرفون الفرق بين المعتزلة والجهمية والموافقة يوافقون الجهمية المعتزلة في نفس الصفات والمؤلف يقول يقاربون قول جهم لأن جهما ينكر جميع الصفات بدون تفصيل وأولئك يثبتون ثلاث صفات وهي الحياة والعلم والقدرة لابن المعتزلة وإن كانوا يفسرونها بغير تفسير أهل السنة والجماعة فهم في الصفات الحقيقة مثل الجهمية أو مقاربون لها في باب الإرجاء على العكس من الجهمية لأن الجهمية يقولون بالإرجاء والمعتزلة على العكس يقولون بالمنزلة بين منزلتين مثال ذلك مثلا فاعل الكبيرة عند الجهمية ما حكم مؤمن كامل الإيمان وعند المعتزلة ليس بمؤمن ولا كافر أيضا لكنه مخلد في النار وهو في منزلة بين منزلتين شف الفرق بينهما الآن واضح الجهمية يقولون إن فاعل الكبيرة مؤمن كامل الإيمان ولا يدخل النار وأولئك يقولون فاعل الكبيرة ليس عنده إيمان ليس بمؤمن لكن ليس بكافر بل بمنزلة بين منزلتين أما في الآخرة فهو مخلد في النار فخالفوا جهميا مخالفة تامة في أحكام الدنيا وأحكام الآخرة في باب القدر أيضا على العكس من الجهمية تماما لأنهم ينكرون القدر والجهمية يثبتونه مع المغالاة أي يثبتون الجبر وفرق بين الإنسان الذي يقول إن العبد يفعل فعله باختياره وإرادته وليس لله فيه إرادة ولا اختيار وبين الذي يقول إن العبد يفعل بدون اختيار ولا إرادة وهو مجبر على فعله لأن ذلك تقديره إذا فهمتم الآن الوجوه الذي يتفق فيها الجهمية والمعتزلة ويختلفون فيه هم يعظمون الأمر والنهي والوعد والوعيد لأنهم مثل ما قلت لكم يقولون ليفعل الكبيرة لا يقولون الجهة الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر أيضا بمنزلة بين منزلتين وهذا هو تعظيم الأمر والنهي لكنه مغالا فيه يقولون أي مخالفة تقع من الإنسان في الكبائر يخرج من الإيمان إذا هذا يكون تعظيما للا يكون تعظيما للأمر والنهي أولئك لا يعظمون الأمر والنهي لأنهم يقولون كل معظم الإنسان لا تضره لا يضر مع الإيمان المعصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة من اي كلام احنا نتكلم بكلامين متضادين اي نعم معتدل
وقلنا
تحت العدل فلم يخلق على الشر يعني خلق الشر مستعين هذا كلام يقول لنا انه تقدر على العدل لأنه لو قدر أفعاله وعرضه عليها صار ظلما. نعم.
والإصرار بالحمل والنفي والوعد والوعيد.
ما سبق من حسن بن الله؟ إيه وش فيه؟ موصفه ما أصابك من مصيبة بما كسبت أيديك. هذا معنى ما أصابك من سيئة. فمن نفسه يعني أنت تسببه هذا نعم تفسرها الآية وما أصابت من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عنها حسنات فضل من الله هلك في أحوال رفض، وأما السيئة فأنت أسباب. نعم.
فإن كان القدر خير من الإقرار بالقدر، فإن كان الأمر والنهي والوعد والوعيد.
فمن كتب من القدر؟ فمن كتب من القدر؟
مكذبون بالقدر ففيه نوع من الشرك من هذا الباب، والإقرار بالأمر والنهي والوعد والوعيد مع إنكار القدر خير من الإقرار بالقدر مع إنكار الأمر والنهي والوعد والوعيد.
صحيح. وهذا واضح من الشيخ، لأن الأول يتضمن أن أمر الله ونهيه يكون عبثا، يعني الثاني الذي يعظم القضاء والقدر وينكر الأمر الأمر والنهي والوعد والوعيد، يصير أمر الله ونهيه من سبيل العبث ليس في فائدة، ما دام أنك تأمره ثم تجبره أن لا يفعل وتنهاه وتجبره أن يفعل، وش يكون هذا؟ هذا من باب العبث. أدنى ما نقول إنه عبث قد نقول إنه ظلم أيضا، لكن الذي يعظم الأمر والنهي ويقول إن الإنسان له اختيار وإرادة وإذا فعل المنهيات وترك المأمورات فهو يعاقب عليه، هذا خير من الذي يقول إنه لا يعاقب لأنه إذا عوقب فهو مظلوم. نعم.
ولهذا لم يكن في زمن الصحابة والتابعين من ينفي الأمر والنهي والوعد والوعيد، ولكن نبغ فيه القدرية كما نبغ فيه الخوارج والحرورية.
لا، وكان والوعد والوعيد وكان قد نبغ فيه. وانت وش عندك؟
كما نبغ
والوعد والوعيد
ولكن نبغ فيه القدرية.
طيب ماشي.
كما نبغ فيه الخوارج والحرورية، وإنما يظهر
عندنا الخوارج والحرورية. ويعني كل حال ما فكر المغايرة، لأن المعروف من الخوارج يلقبون بالحرورية، وإن كانوا أعم الخوارج أعم من الحرورية، لأنه يعني يشمل كل من خرج كل من خرج عن الإمام، وأما الحرورية فيخاف بطائفة معينة وهم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب. نعم.
وكان قد نبغ فيه
من
العهد
لم يكن في ذم الصحابة من ينفي الأمر، وكان قد نبغ فيه معطوف على النفي في قول لم يكن، يعني أنه ما كان في ذم الصحابة من ينفي الأمر والنهي كما تقول الجبرية، لكن فيهم القدرية ونبغ هنا بمعنى ظهر. نعم. لا لا، فيه في زمنه، المراد في زمنه، يعني مثل ما قال لم يكن في زمن ونفغ فيهم يعني في زمن. نعم.
وإنما يظهر من البدع أولا ما كان أخفى، وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قضت البدعة. فهؤلاء
إنما ضعف
من يقوم بنور النبوة قضت البدعة. فهؤلاء المتصوفون الذين يشهدون الحقيقة الكونية مع إعراضهم عن الأمر والنهي شر من القدرية المعتزلة ونحوهم، أولئك يجهلون المجوس، وهؤلاء يجهلون المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، والمشركون شر من المجوس.
المشركون شر من المجوس بلا شك، ولهذا المجوس يقرون بالجزية بالنصر، والمشركون لا يقرون، لا يقرون بالجزية عند أكثر أهل العلم. نعم، وإن كان صحيح أنهم يقرون، لكنهم عند أكثر أهل العلم لا يقرون، فصاروا أي المشركين أو المشركون شرا من المجوس، وإن كان المجوس يطلق عليهم أنهم مشركون لأنهم يعبدون النار، لكنهم المشركون المراد الذين يعبدون الأوثان ولا يدينون بدينه. طيب، من الذين يشبهون المشركين من المعتزلة والجهمية؟ أي من يشبه المشركين؟
الجهمية.
الجهمية، الجهمية هم الذين يشبهون المشركين، والذي يشبه المجوس هم القدرية المعتزلة، لأنهم يقولون إن الإنسان خالق أفعاله، كما أن المجوس يقولون إن العالم له خالقان.
فهذا حق عظيم،
يشهدون الحقيقة الذين يشهدون الحقيقة الكونية مع إعراضهم على
الكون.
شو مقصود يشهدون الحقيقة الكونية؟
انتبه ولد، المراد بشهود الحقيقة الكونية ما سبق أنهم يغيبون عن مشاهدة الكون في الخالق سبحانه وتعالى، ولا يعطون أمره حتى إن بعضهم ربما يذكره مؤلف أو لا يذكره، بعضهم يسقط الأمر والنهي إذا بلغ الإنسان منهم مرتبة معينة، قالوا خلاص هذا شهد الحقيقة فلا يؤمر ولا ينهى، حتى فسروا قول الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أنت بيبوت أنت الآن اللي جبت هذا المسجل، حتى قالوا في قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، إن المراد باليقين مشاهدة الربوبية، مقام الربوبية، أي أنك تعبد الله إلى أن تصل إلى هذه الدرجة، فإذا وصلت سقط عنك العبادة. وأنا شكل هذا تحريف للقرآن، وأن المراد حتى يأتيك الموت، لأن الموت يتيقن به الإنسان ما وعد ويشاهد أمور الآخرة. الحاصل أن هؤلاء المتصوفة الذين يشهدون الحقيقة الكونية يقومون عن الشر والقدر، يغيبون بمشهودهم عن شهادته، وبمعبودهم عن عبادته، وبموجودهم عن وجودهم كما سبق.
فهذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه، فإن أصل فإنه أصل الإسلام الذي يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر، وهو الإيمان بالوحدانية والرسالة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وقد وقع كثير من الناس في الإسلام بحقيقة هذين الأصلين أو أحدهما، مع ظنه أنه في غاية التحديد والتوحيد والعلم والمعرفة،
مع ظنه أنه ضمير يعود على نفس الضال، هذا يظن أنه في غاية التحقيق والتوحيد وكمال العلم والمعرفة، ومع ذلك فهو جاهل، كما مر قريبا في تعريف إيش في تعريف التوحيد عند هؤلاء المتكلمين الذين يزعمون أنهم هم أهل التوحيد، وقد عرفتم ما يدخل بمسمى التوحيد عندهم من الضلالات والكفر. إنه
فإقرار المرء أن الله هو كل شيء ومليكه وخالقه لا تنفيه من عذاب الله. فإقرار المرء بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا يجيه من عذاب الله، بشأن يقترن به إقراره بأنه لا إله إلا الله، فلا يستطيع عبادة أحد إلا هو وأن محمدا رسول الله، فيجب تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، فلا بد من الكلام في هذين الأصلين. الأصل الأول توحيد إلى
طيب، على رأي المتكلمين إذا أقر الإنسان بأن الله ربه وخالقه ومليكه وأنه متصف بالصفات التي لا شبيه له فيها على دعمهم، ويفسرون أيضا لا شبيه بحسب ما يرون، وأنه واحد لا قسم له في ذاته، على رأيهم يكون موحدا ناجيا من عذاب الله، وهذا ليس صحيح. المشركون يقرون بأكثر مما أقر به هؤلاء، يقرون بالله وبخلقه وفي عموم مشيئته وقدرته، نعم، وهؤلاء لم يكونوا موحدين، بل قاتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
الأصل الأول توحيد الإلهية، فإنه سبحانه أخبر عن المشركين كما تقدم لأنهم أثبتوا والسائر بينهم وبين الله يدعونهم ويتخذونهم شفعاء بدون إذن الله، قال الله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال عن مؤمن ياسين
فأخبر عن هؤلاء الذين تقولون هؤلاء شفعاء أم يشركون. فأخبر أن هؤلاء الذين اتخذوا هؤلاء الشفعاء مشركون. طيب ما تضرب كثير لكن أن الجواب عندنا في نصف هذا.
وقال عمي يا وما لي لا أعبد الذي فطر من وجهه.
أنا عندي عن مؤمن يسن. ها؟
يسن
في الجنة. ها؟ أي. ورخى الله يا دين حسب النطق كان يقول لا بأس لكن يكون يكتب بالحروف ومن يحط نون خطأ. نعم.
وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون آتاكم من دونه آلهة يريدون الرحمن بفضل الله كن عندي شفاعتهم شيئا ولا يجدون إني إلى الذي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون. وقال تعالى ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما قبلناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء. وقال تعالى ام اتخذوا من دون الله
عندنا ابن العلو ولا باس ما خل لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. اين موجودين؟ نعم.
وقال تعالى ام اتخذوا من دون الله شفعاء
فاخبر سبحانه عن شفعائهم انهم زعموا انهم فيهم شركاء.
قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وقال تعالى ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. وقال تعالى وأنزل للذين يخافون مثله إلى ربهم ليس له من دونه ولي ولا شفيع. وقال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال تعالى وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه فالعباد مكرمون لا يملكونه بالقول وهم بامره يعملون يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشركون. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون.
عندنا ايه وكان الملك في السماوات لا تغني يمكن عندك تغيير تاخير. طيب أن عندنا قول وكم من ملك السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يشاء الله لمن يشاء ولا يرضى. نعم. وقال تعالى
قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ضرير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال تعالى ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا سبيلا اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم وسيله انهم اقرب ويرجون رحمته ويطاعون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا. وقال طائفه من اهل السلف
ممن عندنا كل الايات هذه فيها ان الشفاعه لا يمكن ان تقع الا بشرطين احدهما ان ياذن الله والثاني أن يرضى. يرضى عن من؟ يرضى الشفاعة عن الشافع والمشفوع له إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فلا بد من هذين الشرطين في الشفاعة مذكورة في الآية إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ها؟ كيف؟ لا لمن يشاء لمن يشاء فهؤلاء المشركون الذين زعموا أن أصنامهم شفع نقول لهم إن أصنامكم لا تنفعكم. لماذا؟ لماذا لا تنفعهم يا جماعة؟ هذا لم يرضى بذلك ولم يأذن لهذه الأصنام التي تعبد أن تشفع. بل قال تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم ومن كان حطبا لجهنم. هل يمكن أن يشفع؟ إذا كان هو لا ينجي نفسه فكيف ينجي غيره؟ إذن جماعة هذه الأصنام التي اتخذوها وأرادوا أن تكون وسيلة إلى ربهم لا تنفع. من اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم شفيعا بينه وبين الله
وصار يدعو رسول الله عليه الصلاة والسلام أو اتخذ علي بن أبي طالب شفيعا عند الله فإن ذلك لا ينفعه، لا ينفعه. نعم، لأنه لا تتحقق فيه الشروط، وهي إذن الله ورضا، لأننا نعلم أن الله لن يرضى أن أحدا يشفع بدون إذنه، ولن يأذن لمشرك أن تكون له الشفاعة، أن تكون له شفاعة من أي أحد كان، حتى ولا من الأنبياء ما يشفعون له. واضح يا جماعة؟ وفي الآية الأخيرة قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال حبة وما لهم فيها من الشرك وما لهم منه من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده. قطع الله تبارك وتعالى جميع الأسباب التي يتعلق بها هؤلاء. اسمع، لا يملكون مثقال ذرة استقلالا وما لهم فيه من الشرك شركة، يعني ولا مشاركة مع الله في ملكه، فلا يملكون شيئا استقلالا ولا يشاركون الله تعالى في شيء من ملكه. ثالثا، وما له أي لله منهم مما يدعو من دون الله من ظهير من معين. أيضا نفى أن يكون هذه الأصنام معينة لله، يعني فليس لها حتى ولا إعانة فيما يخلق الله عز وجل. وش بيجي بقرأ الشفاعة، هل تشفع ولا لا؟ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وهؤلاء لن يؤذن لهم، لن يؤذن. فنفى الله تبارك وتعالى جميع عرق المشركين الذين تعلقوا بهذه الأصنام، لأن هذه الأصنام ليس لها حق بملكوت السماوات والأرض، لا استقلالا ولا مشاركة ولا مساعدة ولا شفاعة. واضح يا جماعة؟ نعم، للشارع والرضا للجميع، للشارع ومشروعه، لأنه ما يمكن يؤذى للشارع إلا للرضا، ولا يؤذى له أن يشفع لأحد إلا لمن ارتضى مثل ما قال الله تعالى. نعم،
يخرج الإنسان من
الدعاء. نعم، إذا ظن أو اعتقد أن الرسول عليه الصلاة والسلام يستجيب له دعاء فإنه كفر شرك. الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذكر لنفسه شيئا، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا ولا ضرا، ضرا ولا نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. ما هو من بحثنا هذا، من بحثنا معروف لأن النبي إنه ما يجوز ونوع من الشرك مشرك. نعم، ولا يشاء إلا بالشرطين، لا يشاء إلا بالشرطين، لأنه أعلمنا أنه سبحانه وتعالى لا تحصل الشفاعة إلا بهذه الشرطين. إذن فلو شاءها مع تخلق واحد منهما لكان خبره. قل لي، أخبرني لا يمكن الشفاعة إلا بالشرطين. أول، طيب لو أنه شاءها مع تخلق واحد منهما صار خبره شكون يا جماعة؟ صار كذبا، ولا يمكن أن يكون خبر الله كذبا. فمشيئة الله للشفاعة ما تكون إلا إذا وجد إيش؟ الشفاعة. وارجع لي زين. نعم،
قال طائفة من السلف: كان قوم يدعون الحسين والمسيح والملائكة، فأنزل الله هذه الآية يبين فيها أن الملائكة والأنبياء يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويقعون عذابه.
وإن أولئك الذين يدعون، وين قدر أولئك؟ يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني هم أنفسهم يكون الوسيلة إلى الله، فكيف تتخذونهم أنتم وسائل ووسائل تعبدونه؟ إذا كان هم يطلبون رحمة الله ويخافون عذابه ويطلبون الوسيلة، كيف أنتم تتخذونهم وسائل؟ هذا نعم
يقصد هذه الآية ادعوا الذي يجعلكم
أي
تحت في الملائكة والأنبياء.
لا، آخر الآية أولئك الذين يدعون الحسين. نعم، تشفه بدون أن يتحول إلى غيره، تحويله من زيت إلى عمر، وكشف الضر نهائيا. أفهمت الآن؟ طيب، دعا النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل المدينة، دعا الله تعالى أن ينقل حمى المدينة إلى الجحفة. هذا وش يصير؟ هذا تحويل. وإذا قلت اللهم اشفني هذا كشف.
ومن تحسين التوحيد أن يعلم أن الله تعالى أثبت له حقا لا يشركه فيه مخلوق كالعبادة والتوكل والخوف والتقوى، كما قال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا.
لاحظ هذه الأمور العبادة ما تصلح لغير الله ولو بثمة، ولو بثمة لقمان. يعني مثلا لو واحد يعبد غير الله بعد الله يصلح، بخلاف الأمور القدرية. الأمور القدرية لا مانع أن تشرك مع الله غيره بحرف يقتضي التقدير، ما شاء الله ثم شئت، لولا الله ثم أنت مثلا، هذا لا بأس به. لكن تقول أعبد الله ثم أعبدك، يجوز ولا لا؟ طيب، قول الناس الآن التوكل من العباد، فقول الناس أنا متوكل على الله ثم عليك، ما يقولون هكذا؟ يقولون هكذا، كنت توكل على الله ثم عليك، قول. طيب مو بالتوكل العبادة، التوكل العبادة لما قال المؤلف، لأن الله قال فاعبده وتوكل عليه، فالتوكل عبادة. لكن يجب أن نعرف أن التوكل العبادة هو الذي يقتضي الحب والتعظيم أو الذل والخشوع، هذا توكل العبادة، يقتضي الذل والمحبة والتعظيم، هذا توكل العبادة الذي لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى. وأما التوكل الذي هو اعتماد مطلق ولو مع اعتقاد المتوكل أنه فوق المتوكل عليه، فهذا يصلح لله ولغيره. ولهذا فرق الله بينهما، اعبد وتوكل عليه. فليس التوكل بجميع اقسامه او على وجه الاخلاق من العباده، لكم معنى عشان تعرفون الفرق لئلا يرتبط. فالتوكل الذي هو مطلق الاعتماد هذا يصلح لله ولغيره. ولهذا تقول هذا وكيل، وكيل لي وانا موكله وتوكل عليه يعني اعتمد، وتقول فوضت الامر الى فلان، وتقول افوض امري الى الله. لان التوكل الذي هو العباده هو ما يقتضي الذل والخضوع والتعظيم. لكن التوكل الذي هو مطلق الاعتماد ولو مع اعتقاد الموكل انه فوق رتبه المتوكل، هذا يجوز لغير الله ولا ما يجوز لغير الله؟ ومثل أيضا الخوف والخشية، الخوف أيضا من قبل، فلا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين. الخوف يكون عبادة ويكون غير عبادة، فخوف الإنسان من المخلوق، ما نقول إذا خفت من أحد هذا حرام لأنك عبدت غير الله، أليس كذلك؟ لأن الخوف يكون من كل ما يخاف، من كل ما يخاف. لكن خوف العبادة الذي يقتضي الذل والخضوع هذا إلى الله، هذا لله وحده، ولذلك تخافه فتطيع أمره حبا وتعظيما. تخاف الملك أو القائد أو الضابط أو ما أشبه ذلك وتفعل أمره، لكن لا محبة وتعظيما، إنما تمشيا مع أمر الله تعالى بقوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولهذا لو فصل هذا عن كونه ضابطا أو كونه مديرا لك تطيعه ولا لا؟ إذا الطاعة ليست لذاته ولكن لأمر الله تعالى بطاعته. فأنا عندما أطيع أميري مثلا أو رئيسي أو مديري أو ما أشبه ذلك، أو أقول ولكن لو دعوت عنه، أو مدرس، نعم، عندما تطيعه لا تطيعه من أجله هو ولكن من أجل أمر الله، أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منه. فتبين هنا أن طاعته إنما هي طاعة لله سبحانه وتعالى. والخوف منه ليس تقربا إليه لا، ولكن الخوف منه شف هذا الناس يخليكم إن يبرد أكثر من البطل ورشد عن الوجه. قم يا شكي. فهذه الفروق يجب أن نعرفها حتى لا يلتبس علينا الأمر ونظن كل شيء منها يكون عبادة فلا يجوز. نعم أي نعم، الخشية تكون من قوة المخشي وعظمته، والخوف يكون من ضعف الخائف، والخائف الضعيف لو ذاكنه قوي لكنه ضعيف، الخشية أعلى وأقوى. ها؟ لا حتى بغير الله، حتى بغير الله إذا كان أقوى منك خشيته معنى أنك خفت منه. نعم لأنه يقول فلا تخشونا واخشوني. نعم اللي يكون من غير المباح فما يتحق الطاعة، وش ما يتحق الطاعة وهو لأمر لك، ولي الأمر العاصي يجب طاعة، تجب طاعة ما لم يكن كافرا، كفر عند كفرا قريحا عندنا فيه من الله برهان ما نطيعه. وأما إذا كان يشرب الخمر ويزني ويتلوث ويقتل النفس بغير حق، نعم فإنه يجب طاعته، حتى لو ضرب كفى الله أعطى المالك، أعطى المالك اللي بصندوق السجود وقام يضرب ضرب، يجب عليك أن تطيع. إنهم هذا على الله أتمنى لأنك تنابلهم، لأنك إذا نابلتهم حق الرد فعل منهم عليك وعلى غيرك، هذه واحدة. لو استمر لأن مجابهتهم ما تزيد الأمر إلا شدة، وش اللي أفسد الأمة الإسلامية إلا الخروج على الأمة والعقيدة؟ الرسول قال اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، هذا لفظ الحديث صحيح، وما ضرب الأمة إلا العقيدة والتمرد، يبقى هذا يتمرد وهذا يتمرد ثم يزداد مولاه شدة عليه بسبب ظلمه، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يقومون، لكن لو أنهم استسلموا للأمر فربما هؤلاء يخجلون، هم الولاة المسلطون يخجلون ويمتنعون، أو ربما يأتي الناقش بأسلوب هادئ ويحصل الخير.
قال تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال تعالى قل أفغير الله تأمروني أعبد وهو الجاهلون إلى قوله الشاكرين، وكل واحد من الرسل قال لقومه اعبدوا الله ما لكم.
في هذا دليل على أن كل من أمر بالشرك فهو جاهل ولو كان عاجزا، كل من أمر بالشرك فهو جاهل ولو كان عالم، مفهوم؟ وكل من أشرك أيضا فهو سفيه ولو كان عاقلا، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفى نفسه، ألا إنهم هم السفهاء الذين مثلا يدعون أو يصفون الغرب وغير الغرب ممن أعطوا علما الكون، يصفونهم بالعلم ولمن حصل أقل شيء قريه هذا العلم، وتجد يثني على هؤلاء بالعلم أكثر مما يثني على علماء الشريعة بالعلم، هذا في الحقيقة يدل على جهله، لأن العلم بطبائع الكون هو كعلم البهائم بأن هذا العلف ملائم لها فتأكله وغير ملائم فلا تأكله، وهو علم يدرك، أي إنسان يضع باله لهذا الشيء يدركه، لكن علم الشريعة الذي لا يتلقى من الوحي إلا من الوحي هذا ما يدركه إلا من وفقه الله عز وجل، فهمتم يا جماعة؟ فهؤلاء الذين يعظمون هذا العلم إنما يعظمونه لجاههم، وفي الحقيقة هو لا يحتاج إلى تعظيم، لأنه كما أشرت إنما هو علم بشيء محسوس يشترك في علمه حق البهائم، أليس كذلك؟ البهيمة ما تعرف إلا قسمتها على خير، تعرف اللي يكون صالح واللي يكون مو صالح، فالأحيانا بعض البهائم تأكل من هذا، إذا صار ناصح العرف المختلط تأكل من هذا لقمة ومن هذا لقمة لتخلط هذا بهذا، أو تأكل من هذا ما تظن أنه لا ضرها ثم تأكل من الثاني ما تظن أنه ينفعه. فالحق من هذه ما ينبغي أن يكون محط المدح والعلم بما في الكون أو علم طبيعة الكون، هذا ليس بعلم الحقيقة، هو علم إن استعان به الإنسان على معرفة الخالق والاطلاع على حكمته فهذا يكون خيرا، لكن لا خيرا ذاتيا، ولكنه خير ايش؟ خير لغيره، خير لغيره. واما اذا كان انما ينتفع به لمجرد الدنيا فهذا لا ينفع، هذا لا ينفعه الا في الدنيا، وما لا ينفع الا في الدنيا فانه ليس بشيء. ثم هذه المعلومات ايضا كما قلت لكم، لو ان اي واحد من الناس عنده تجربه يستطيع ان يدركها، يستطيع ان يدركها، وهم في الحقيقه ما سبقوا بموهبه وهبهم الله تعالى على وجه يمتحون عليه، انما هي موهبه صالحه لكل انسان يستطيع ان يعمل هذه العمل. نعم. يمكن لكن لا على اساس انه منبوح، لان مشكله العقل المعيش، العقل المعيش الان اصبح يقال للمنافق الذين اذا قيل لهم لا تسرب الارض قالوا انما نحن مصرفون، يقول خل عندك عقل معيش داهم الكتاب والتجار وش معنى المقاومه ولا لا؟ هذا مو صحيح، يكون معنى النفاق. لكن اذا اريد بالعقل المعيش العقل الذي يتوصل الانسان به الى ان يعيش عيشه حميده طيبه،
تعالى: الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فجعلهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فوحدهم حسبهم كلهم. وقال تعالى: قال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين. فهو كافيكم كلكم. وليس المراد أن الله والمؤمنين حسبك كما يظن بعض الغالطين، إذ هو وحده كاف عبدا وتقول عرب حسبك وزيدا درهم، اي يكفيك وزيدا جميعا درهم. وقال في الخوف والخشيه والتقوى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فاولئك هم الفائزون. فاثبت الطاعه لله والرسول، واثبت الخشيه والتقوى لله وحده، كما قال نوح عليه السلام: اني لكم نذير مبين ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون. فجعل العبادة والتقوى لله وحده، وجعل الطاعة للرسول، فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقد قال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوهم. وقال تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال الخليل عليه السلام: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وفي الصحيحين عن ابن مسعود أنه قال: لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: أينا لم يظلم أحدا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو الشرك. أولم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى: فإياي فارهبون وإياي فاتقون. ومن هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. وقال: ولا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. وفي قال: الرسول باسمه بحرف الواو، وفي المشيئة أمر أن يجعل ذلك بحرف ثم، وذلك لأن طاعة الرسول طاعة لله، فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله، وطاعة الله طاعة الرسول، بخلاف المشيئة، فليست مشيئة أحد من العباد مشيئة لله، ولا مشيئة الله مستلزمة لمشيئة العباد، بل ما شاء الله كان وإن لم يشاء الناس، وما شاء الناس لم يكن وإن لم يشاء الناس. إن لم يشاء الناس. الأصل الثاني.
طيب، المهم الآن هذا الأصل يتحقق بأن العبادة ما تكون إلا لله وحده. وهذا توحيد العبادة، والأول توحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الأسماء والصفات هو من تمام توحيد الربوبية في الوقت. وإن كان أهل العلم يقول أن توحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية. تجدون الآن في الآيات التي ساقها المؤلف منها ما يجعله الله تعالى لنفسه خاصة، ومنها ما يجعله لنفسه ولرسوله، كالطاعة والإتيان والشرع والعلم وما أشبه ذلك، يكون لله وللرسل. ولهذا نحن نقول الله ورسوله أعلم، ويقول سيؤتينا الله من فضله ورسوله، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله. وهذا إتيان شرعي لا إتيان قدري، والإتيان الشرعي يكون للرسول كما يكون نعم كما يكون لله، بل قد يكون لمن دون الرسول. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم وما أشبه ذلك. المهم أن الأشياء التي لا تصلح إلا لله لا يجوز أن يشرك مع الله فيها أحد، لا على وجه الاستقلال ولا على وجه التبعية. فلا يجوز أن نقول اخشى فلانا خشية العبادة، ولا اخشى الله ثم اخشى فلانا، لا يجوز هذا ولا هذا. والشيء الذي يكون لله ولغيره لا يعد تشريك غير الله معه فيه، لا يعد شركا، لأنه لله ولغيره. مش مثل قلنا الطاعة أطيع الله وأطيع الرسول. الإتيان الشرعي ما أتاهم الله ورسوله. الحق مش رأيكم فيه الحق وهو الكفاية، هل تقول لله ولرسول ولا لله وحده؟ نعم. وأما قول تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، فإن الواقع أصل لكنها ليست معطوفة على الله لفساد المعنى، لأن المعنى يصير حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين. وليس كذلك، لأنه لا يمكن أن يكون أحد كافيا مع الله، فلله وحده هو الكافي. ثم على فرض أن تكون الكفاية تحصل بغير الله، فإنه لا يمكن أن تشرك كفاية الله مع غيره بالواقع حسبك الله ومن اتبعك، فالمعنى فاسد على كل تقدير. أعني المعنى الذي يقول عند من يقول إن المعنى